أيها المشاهدون الأعزاء في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 24 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية. هذه الحلقة تأتيكم يوم الجمعة على الهواء مباشرة، الجمعة 24 من رمضان 1431 هجرية، الموافق للثالث من سبتمبر 2010 ميلادية. وآمل إن شاء الله أن تعاد في أوقات أخرى مختلفة للسماح للذين لم يشاهدوها وقت البث المباشر لمشاهدتها في أوقات الإعادة. لدينا مجموعة من الضيوف من أهل العلم والفكر والثقافة يتحاورون في هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح حول تعريف الإسلام وحول التقريب بين أبناء الفرق الإسلامية. وقد تبين من الحوار أن المسألة الخلافية الرئيسية بين عموم المسلمين السنة والمسلمين الشيعة هي مسألة الإمامة والنظرة إليها. يقول الشيعة الاثني عشرية أن الإمامة ركن أصيل من أركان الإسلام أو من أهم أركان الإسلام والإيمان، وأن يقول عدد منهم من القدامى العلماء القدامى والمعاصرين إن إطلاق لقب المؤمن على أي إنسان مشروط بإيمانه بالإمامة، وأن قبول الأعمال يوم القيامة مرتبط أيضا بالإيمان بالإمامة وبولاية أئمة أهل البيت. طبعا هذه وجهة نظر رد عليها بعض علماء الشيعة أيضا المشاركين معنا في الحوار، ونحن نستمع إلى وجهات نظر مختلفة. دار الحوار في حلقة الأمس حول حديث الغدير وموقف الأنصار مما يقول الشيعة أو عدد منهم إنه وصية إلهية لسيدنا علي بتولي مسؤولية الخلافة والحكم والإمامة السياسية في الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم نواصل الحوار من حيث توقفنا في حلقة الأمس. سيشارك في النقاش سماحة العلامة السيد علي الأمين عالم الدين اللبناني الجعفري المجتهد، كما سيشارك معنا في الاستوديو الشيخ حامد الربيعي وهو من أيضا من درس العلوم الدينية في الجامعة الإسلامية في لندن ومن مهتمين بالتراث الجعفري الاثني عشري. يشارك معنا عبر الهاتف من البحرين السيد حسن الحسيني وهو باحث متخرج من المعهد الأزهري في البحرين ومن جامعة الإمام في الرياض ومتخصص في العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ونبدأ النقاش اليوم من قم في إيران مع الشيخ الدكتور هيثم الميالي وهو عالم دين ثامر مع الشيخ ثامر الميالي وهو عالم دين شيعي درس السطوح والبحث الخارج لدى مجموعة من المراجع الشيعة المشهورين في بالذات في قم، وكما درس الدراسة الأكاديمية وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ودرس في العديد من المعاهد الدينية الإيرانية. حياك الله شيخ ثامر.
مرحبا بكم.
نواصل من حيث توقفنا بالأمس. استمعت إلى تعليقات سماحة العلامة علي الأمين على حديثك والشيخ حسن الحسيني، فماذا تضيف في خمس دقائق في مداخلة أولية بخمس دقائق؟
الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخ الهاشمي السلام عليكم وعلى جميع الأخوة والأساتذة العلماء والفضلاء وعلى الأخوة المستمعين جميعا. الحقيقة أنا انتظرتك في الليلة الماضية لكن الوقت راح. نعم. مع أن السيد الأمين الشيخ السيد علي الأمين حفظه الله والأخ الحسيني دكتور الحسيني وغيرهم طرحوا كلام كثير ولا يمكن الاقتصار به على خمس دقائق وعشر دقائق، ولكن ابتداء نقول أنا أريد أن أثبت فشيء بسيط يسير من على المحاور سهل، وهو أننا أن نقف عند نقطة واحدة ونشبعها بالبحث. ولذلك أنت الطرح الذي حصل البارحة بحر من المعلومات، ما قاله الأخ السيد حسن الحسيني عدة كلمات أو عدة مواضيع طرقها في حديثه، كل من عدها يراد لأن يقف يم الإنسان ويحاور السيد أو الدكتور الحسيني مباشرة أن يكون الكلام بينه وبينه. لذلك حتى نستجلي الغوامض ونستوضح الأمور، ولم تردوا على قولي ما هو المشروع الإسلامي، ما هو المشروع الإسلامي للرسالة الإسلامية للنبي المصطفى الخاتم صلى الله محمد صلى الله عليه وآله في الحكم في إدارة الدولة؟ ما هو الرأي، ما هو المنهج اللي طرحه؟ إذا لم تكن وصية، إذا مو ملكية كما نقول في عصرنا الحاضر، هل هي دستورية؟ ما هو الدستور؟ هل النبي صلى الله عليه وآله بدعا من الناس لم يجري على سيرة الملوك ولا سيرة الحكام ولا سيرة الناس ولا سيرة الأنبياء؟ موسى عليه السلام له وصي، سليمان له وصي، إبراهيم عليه السلام له وصي، وإلى نوح، كثير الأنبياء هكذا نعرف في تاريخنا الإسلامي، لا يوجد نبي إلا له وصي. عجبا أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له وصي، ليس له يعني طريقة في إدارة الحكم، مع أنه الرسالة الحاكمة ترك الأمة الإسلامية، هذه الأمة العظيمة اللي هي خير الأمم، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة اللي هي الأمة الخاتمة، هاي الأمة اللي بعدين سوف يكون العالم كل الأمم باختلاف ألوانها وأجناسها منضمة تحت هذا تحت لواء لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وآله رسول الله. هكذا أنا حقيقة أريد أن تؤكدوا لنا على هذا، أما كما يقول الشيعة وإما كما يقول الغير. وأنا عند ملاحظة في ذهني أقول لو أن أحدا يبحث غير من غير المسلمين أن يقول هذا القائد الزعيم اللي ما أذي مثل أحد مثل نبي مثل ما أذيت يحكم لأمة وصلها إلى التوحيد ثم تركها لا تعرف من تختار، ما من تدري، لم يؤشر لها على أحد ولم يعين لها أحد، وتركها إلى هذه اللحظة أكثر من 1000 سنة تتصادم فيما بينها. أنا أريد أن أتأكد على هاي. واختصارا، وأما السيد الحسيني الدكتور حسن الحسيني، أنا إلي ويا كلام إذا سمحت للظروف على ما تحدث به في البارحة، وكلامي إذا تسمح لي يا أخي يا أبا سامي، أنا أحب أن أسلم على الشيخ السيد العلامة الأمين، وقد حصلت لي بعض الأمور أحببت أن أسأله لأستوضح هذه الشبهة اللي في ذهني، وهي مما ينفع الجميع، يعني ينفع المستمعين، ينفع المتحاورين، لأن أنا الحقيقة أحب أن أستوضح من عنده مباشرة، لأنه من عن فلان عن فلان شوية صعبة، والسيد الحمد لله حي وموجود ومشترك، فإذا في مجال كم دقيقة حتى أسائله.
لا إذا عندك ما سأعطيك دقيقة إضافية وبعدين نرجع لك الكلام، إذا عندك سؤال اطرحه في دقيقة، دقيقة تكفي لكثير من لسؤالين ثلاثة.
دقيقة؟
اي نعم، ابدا اطرح، جرب الدقيقة مهمة، جربها.
على كل حال كرم بني هاشم معروف.
جرب.
كل حال.
جرب.
لستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي، هذا المدح لبني أمية، لكن هو
يحقق على بني هاشم. جرب اطرح ثلاثة أسئلة.
كلامي إلى السيد العلامة الشيخ الجليل السيد علي الأمين حفظه الله، إن كان يسمعني يسمعني.
يسمعك.
أنا أسأل يا سيدنا،
يسمعك،
أنا أسأل السيد، عندما استمعت إلى كلامكم الجميل حصلت لدي بعض الإشكاليات، وهي أحاول أن ألخصها سريعا في هذه النقطة. النقطة الأولى أنك أنت فرضت أن أو أثبتت أن الإمام لعلي إمامة دينية، وهذا له لوازم، النقطة استعجالا للوقت. النقطة الثانية أنك أنت طرحت طائفة واحدة من الروايات، وأنت تعلم وأنت الأستاذ اللي درست أساتذة في علم الأصول أنه الروايات على عدة طوائف وعلى عدة أنواع، يجب للإنسان على الإنسان الذي يريد أن يمحص الحقيقة أن يأخذ جميع الروايات لأن هذه الروايات بعضها متعارضة بعضها متضادة وإلى آخره، وأنت عالم بذلك. النقطة الأولى، النقطة الأخرى التي أحب إن أنت التي أحب أن أؤكد عليها، أنه ما ذكرته عن السيد الشهيد العلامة محمد باقر الصدر، وأنا ما أدري أنت كنت تأخذ رأيه تقليدا أو اجتهادا، أنك من ضمن كلامه قلت أن الضرورة أو الضرورة الدينية عندك ضرورة لكن عند غيرك ليست ضرورة، فلذلك ما يلزمك لا يلزم غيرك، وقلت أن كل أصل من أصول الدين ضروري، وكل ضرورة هو أصل، فما ليس بضروري ليس أصل. وأنت هنا كما تعلم الحجة الدليل المركب والدليل البسيط استدللت على أن الإمامة ليست من أصول الدليل بالدليل المركب، طريقة الدليل المركب كما يقول العلماء، هكذا بحوث العلماء. وذكرت رأي السيد الشهيد أن الإمامة ليست واضحة لا ابتداء ولا إدامة، ولذلك السيد الشهيد أعلى الله مقامه ذكر، وأنا حقيقة متعجب من هذا الكلام من أن يصدر من السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، ونحن عالة على فكره وهو الذي علمنا هذه المنهجية التي سوف نتعرض لها. ولذلك أنا أقول السيد الشهيد رأى أن الإمامة ليست من أصول الدين لأنها ليست واضحة، فلما اكتنفها من الغموض، فالأذن هناك مانع، وليست الإمامة في ذاتها هي لا تثبت وإنما بسبب الغموض. والقضية أنه ماذا يقول السيد الشهيد وماذا تقولون لو أن أحد ابتداء عند الإمامة واضحة، إذا كانت الإمامة واضحة ابتداء عنده فما هي حكمه؟ هل هي من الضروريات أو ليس من الضروريات؟ طيب. والشيء الثاني أن الإمامة ذاتية لا تنفي كونها أصل من أصول الدين، وإنما قاسها إلى غيرها، وهذا أشبه بالنظري بالأشياء، جعل الإمامة شيئا نسبي، وإحنا عندنا الإمامة شيء مطلق هي تثبتها، كما أن القطع الحقيقة حقيقية الحقيقة ليست من غيرها، وإنما هي حقيقة هي الثابتة في عينها، وكما أنك أنت أستاذ الأصول أن القطع حجيته ذاتية وليست حجيته من باب آخر.
يا ثامر الميال
الناس.
يا شيخ ثامر هذه 9 دقائق إلى 10 نكتفي بها، أنا أعطيتك ضعف الوقت اللي كنت أنوي أن أعطيكه، بس أنا أريد يعني أن أعطيك نصيحة مجانية، مش نصيحة، أريد أن أقول لك أن هذا أمر الإسلام ليس بالفلسفة، الفلسفة فيه يعني حاجة، حتى لما نتكلم مع الشيخ علي الأمين إذا في شيء ربنا اشترطه على الناس تجد له آية واضحة وحديث واضح، يعني مهما قلت للناس والله هي مطلق عندي مش مطلق عندك، الناس حيقول مش هالدين هذا الدين. أنت حاول أن تتذكر فيما درسته في الجامعات في الحوزات كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة ربه للناس، هل كان يكلمهم بالمطلقات والغموض هذا، ولا كان يقول لهم إن الله افترض عليكم كذا وكذا وكذا ويفهمونه ولا يحتاجون لا إلى معجم ولا إلى فيلسوف؟ فأنا أريد منك عندما تتكلم يأتيك الدور ثاني بعد ما أعطي مثل الوقت مثله لكل الضيوف اللي عندي، أن تبسط الأمر لأهلك في قوم بحيث تبني حديثك، الله يحميك ويحفظك والسامعين جميعا، يكون حديثنا سهل ميسر كما هو أمر الدين الإسلامي حسب ما يقوله كثير من العلماء. لكن على كل حال اسمح لي أنقل الكلام مباشرة إلى الشيخ سماحة العلامة السيد علي الأمين ليعلق على ما قلته أنت أخي الشيخ ثامر. تفضل سماحة العلامة. كلمه أنت ما عندك، أنا طرحت السؤال وخلاص. لحظة مشاهدي الكرام نتأكد من وصلة الهاتف. تفضل سماحة العلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليك يا دكتور الهاشمي.
عليك السلام.
وعلى الضيوف الكرام والمشاركين الأعزاء والمستمعين جميعا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأخص طبعا الدكتور صاحب الفضيلة الشيخ الميالي حفظه الله والشيخ الربيعي والسيد حسن الحسين.
أحسن جزاك الله خير.
وبعد لقد سمعت طبعا جملة من الأسئلة التي ساقها الدكتور الميالي حفظه الله حول الإمامة الدينية أو السلطة السياسية أو الإمامة الشاملة للأمرين معا. ونحن يعني إنما ذكرنا في أبحاثنا الماضية أن الأحاديث التي ذكرت بمختلف طوائفها، لم نستوعب طبعا كل طوائف الروايات، وإنما تحدثنا عن عناوين لتلك الطوائف كحديث الدار مثلا وحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث الثقلين. قلنا بأن ألسنة هذه النصوص جميعا هي ألسنة تظهر الإمامة الدينية والمكانة العلمية والجهادية وسابقة الإسلام والدين التي يعني يتصف بها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي حاول النبي أن يظهر هذه الفضائل في مواقف عديدة. وقلنا بأن هذه المفردات التي ذكرت كما في حديث الدار أو في حديث الغدير لم تكن لها الدلالة السياسية، يعني لم تكتسب تلك المفردات المدلول السياسي للإمامة السياسية والقيادة السياسية، كما ذكرنا ذلك في كلمة مولى التي وردت في حديث الغدير، أو في كلمة خليفتي التي وردت في حديث الدار، أو التي وردت في حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أو إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه كلها تشير إلى المكانة الدينية للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولأهل بيتي النبي عليهم جميعا سلام الله، وليس فيها ما يدل على تعيين الإمامة السياسية، وإنما هي في مقام تحديد المرجعية الفكرية كما قلت يعني في بعض التعابير. نعم قلنا بأن هذه تدل الروايات بطوائفها ويعني مجتمعة عن إعداد واهتمام بمصير الدعوة، كما يقول الدكتور ميالي ماذا صنع النبي، هل ترك الأمة كذلك بدون نصب وتعيين؟ نقول لا شك بأن هذه الطوائف من الروايات تدل على اهتمام بمصير الدعوة، أن النبي لم يهمل مصير دعوته وإنما سعى لاستمرارها من خلال إظهار من يتحمل التبعات مع صاحب الرسالة في سبيلها. ولذلك قلنا بأنها تظهر مكانة الإمام علي بدرجة عالية، ولكنها لم تصل درجة التعيين والمبايعة، وهذا ما نعتقد أنه المعنى الذي فهمه عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك لا يحكم بارتدادهم ولا بمخالفتهم لوصية رسول الله، لأن هذه الروايات إنما تكشف عن أولوية تفضيلية وليست عن أولوية تعيينية، حيث كانوا يعتقدون يعني الصحابة من خلال ما تعلموه من حياة رسول الله أن الخلافة بالمعنى السياسي مرتبطة برضا المسلمين وبيعتهم، وهذا ما أشار إليه يعني النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في عهده إلى علي الذي رواه ابن طاووس وفي كتاب المحجة ورواه أيضا الكليني في كتاب الرسائل، وذكر ذلك صاحب مستدرك نهج البلاغة آية الله الهادي كاشف الغطاء، ذكر هذا العهد الذي قاله علي عليه السلام أن رسول الله عهد إليه بالقول فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما فيه فإن الله سيجعل لك مخرجا. فمن هنا من الواضح أن المكانة الدينية هي ثابتة للإمام عليه، الإمامة الدينية التي يعني لا تزول وليست هي سلطة سياسية تزول مثلا بعد أيام، كما عبر عن ذلك الإمام عليه نفسه عندما قال أن هذه ولايتكم هي أيام متاع أيام قلائل تزول وتنقشع كما يزول وينقشع السحاب. فهو لم يكن زاهدا بالإمامة الدينية، وإنما كان زاهدا في الإمامة السياسية. ولذلك نحن نقول بأن يعني المكانة الجهادية والروحية والإمامة الدينية التي دلت عليها تلك الوقائع والنصوص تشير إلى أن الإمام كان أبرز المرشحين إلى هذا الموقع، كما نرى ذلك اليوم من اهتمام حاكم أو زعيم بشخصية معينة ينوه بفضلها وجهادها ويقربها منه، فإن ذلك يوحي إلى الأتباع وإلى عموم الناس أنه مرشحه لأن يخلفه في موقعه، ولكن هذا لا يعني التعيين، لأن مراسيم التعيين تحتاج إلى أخذ البيعة من الناس، وهذا ما لم يحصل في حياة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا قلنا بأننا لا نرى أن هناك اغتصابا لموقع الخلافة ولا ارتدادا عن الإسلام كما قال بعضهم، وغاية ما يمكن القول أن هناك تركا للأولوية التي كان يراها الإمام عليه نفسه لنفسه، والتي دلت عليها تلك النصوص المتواترة في مجموعها بالحديث عن فضائله ومكانته التي تجعله المرشح والمؤهل الأول لقيادة السفينة، ولكن ليس الوحيد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم في الأمر هذا يعني أن الخلافة التي حصل عليها الاختلاف بقي الخلاف فيها في الإطار السياسي، ولم تتحول إلى موضوع ديني يضرب وحدة البنيان العقائدي الذي جمع المسلمين، فلم تكن من مواضيع الكفر والإيمان ولا من مواضيع الجنة والنار. ولذلك ترى أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بقوا على الإسلام الذي ورثوه من رسول الله، يحملون لواءه ويرفعون رايته ويعملون على حمايته ونشره في الأقطار. وهذا ما أكدته السيرة التي وصلت إلينا في علاقات بعضهم مع البعض الآخر في التناصح والتعاون على البر والتقوى وفي الدفاع عن الإسلام.
يا سيد علي،
أما ما ذكره
سيد طبعا سيد علي لو تكرمت علي.
نعم تفضل.
لو تكرمت بس هنا وصلنا إلى 10 دقائق كاملة، وأنا عارف أنه في موضوع تاني يخص موقف الإمام الصدر وكيف فهمته وأنت.
ما نعم حتى
سأعود إليه
السيد الشهيد الصدر عن هذه القضية.
نعم سأعود إليه هذا الموضوع، لأن الموضوع الأول إذا الموضوع ضخم ومهم، وأنت ذكرتني قبل ما نعطي كلمة للشيخ حامد الربيعي ثم الأخ حسن الحسيني ثم أعود للشيخ ثامر، لكن فقط تقول للشيخ ثامر الميالي هل أنت معي على الهاتف؟
نعم نعم.
تعرف أن السيد علي الأمين الآن يفتح ملف أيضا موضوع خلاف آخر ثاني كبير وضخم معك في نظرة للتاريخ، بالهدوء نفتحه ونناقشه بالأدلة لعل الله إن شاء الله يهدينا جميعا إلى الحق. أنت تذكر أن قبل سنتين شاركت معي في الحوار الصريح،
نعم،
وأعلنت موافقتك على رأي الشيخ المفيد بأن الخلفاء الثلاثة المتقدمين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون. تتذكر بعد الحوار اللي جرى عندي أنا بيني وبينك في النهاية؟
نعم أذكر.
تذكر قلت أنك توافق على رأي الشيخ المفيد. الآن الشيخ السيد علي الأمين يقول أنه كان هناك خلاف سياسي وليس خلافا دينيا، ويقول أن سيرة الخلفاء الراشدين كانت سيرتهم في خدمة الإسلام، وأن سيرتهم مع سيدنا علي تؤكد هذا، وأنه لم يحصل ردة ولا عصيان ديني. فأنت سجل عندك النقاط، هذا خلاف أيضا ضخم بينك وبين السيد علي الأمين في النظرة لموقف الخلفاء الراشدين المتقدمين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعندما يأتيك الدور بعد الشيخ حامد والأخ حسن ضع هذا عندك في الحسبان. أنتقل مشاهدي الكرام، أنقل الكلمة إلى الشيخ حامد الربيعي، وأرجو أن تكون مداخلته أيضا متصلة بموضوع النقاش الآن نتكلم في الغدير وفي موقف الصحابة من الموضوع. تفضل لك 10 دقائق كما أعطيت الأخوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته، وأوجه تحيتي إلى الأستاذ الفاضل الجليل ثامر الميالي حفظه الله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام القدر أن يكشف عنه إن كان هو مريضا من هذه الغمة التي أصابته. وأحيي السيد علي الأمين الجليل، وأحيي الأستاذ الفاضل الباحث صاحب الأدب العالي الحسيني من البحرين، وأحيي الجمهور كافة. البارحة أيها الأحبة وصلنا إلى كلمة المولى، لكن اليوم ألزمنا الدكتور الفاضل محمد الهاشمي على أن نقول أسهبوا لماذا أصبحت هذه النزاعات وما جاء من التفاسير والأحاديث وأحاديث الغدير،
كل ما يتصل بحديث الغدير أنت في الموضوع، كل ما يتصل بالغدير لأن أنا عليك السيد علينا امبارح قال لك على موضوع المولى وشرح لك معناه في القرآن.
لا نحن وقفنا عند المولى الآن نشرحها، لأن نشرحها
فضل.
كلمة المولى بعد ذلك نقول لماذا الإمام علي عليه السلام لما لم يحتج على إمامته بالنصوص القرآنية والأحاديث أمام الخليفة الأول والثاني، لكن بعد ذلك نقول الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نحن ليس نتكلم على النزول، ليس محل، لكن محل وليكم. ذكروا في اللغة معان متعددة للولي، منها هو الأولى بالتصرف، ومن المعاني التي ذكرت للولي إنه الناصر، ومن المعاني ابن العم، ومن المعاني للولي الجار. إذا قلنا إنما ابن عمك الله ورسوله طبعا ليس لها معنى، وإذا قلنا إنما جاركم الله طبعا ليس لها معنى. إذن المعاني
إذا قلنا إنما ناصركم الله،
نحن قادمون إن شاء الله،
إذا قلت إنما الناصر،
إذن المعاني المتصورة والتي تنسجم مع الآية المباركة في الولي هو الأولى بالتصرف وهو الناصر. الإمام علي عليه السلام، وألفت نظر المشاهدين لنقطة. المقصود بالناصر لا تشمل ما جاء بالآية، لأننا قلنا إنما تفيد الحصر، والناصر ليس هو الله ورسوله والذين آمنوا، لأن الناصر كل المؤمنين. والآية المباركة تقول والذين آمنوا، لا يقول أحدكم كل المؤمنين، لأنه فسرت الذين آمنوا من حال كونه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو ماذا؟ راكعون. النتيجة التي أريد أن أصل إليها، إذن ليس المراد جميع المؤمنين هم الناصر. ومن الواضح إذا قلنا أن الولي هنا الناصر، يعني ينحصر الأمر في الناصر في هذا الدين الله ورسوله وهذا المؤمن، مع أنه ليس كذلك، لأن الذين ينصرون الدين هم أعم من هؤلاء. إذن ليس المراد من الولي هنا الناصر، إذن ينحصر الأمر أن يكون المراد من الولي هنا ماذا؟ نضع علامة استفهام. الأولى بالتصرف، والأولى بالتصرف هو الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإمام هو الذي يكون أولى بالتصرف من المؤمنين بأنفسهم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم ألست أولى بكم من أنفسكم، ألفت نظرك لنقطة، الباء أولى بكم، هذه الباء باء اللاصقة عائدة لمن؟ عائدة إلى النبي صلى الله عليه وآله. والولي لا ينفكان وهم من نفس واحدة، وهو الإمام علي، كما فسرنا في الآية الكريمة في سورة آل عمران الآية 61، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنفسنا، أنفسنا يعني الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام نفس رسول الله بانطباق حادثة الغدير والآية الكريمة. وإن شاء الله نعطي الفرصة للأخ الفاضل الأستاذ الباحث الحسيني، وبعد ذلك نعرج حتى نكون في صلب الموضوع.
طيب جزاك الله خير. مشاهدي الأعزاء، أنقل الكلمة بعد ما حديث الشيخ حامد الربيعي اللي التزم بالوقت بارك الله فيه، ووفر عنده دقيقتين ممكن نعطيهم له في وقت آخر، أنقل الكلمة للسيد حسن الحسيني في البحرين. تفضل سيد حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طبعا أبدأ الكلمة من آخر ما وصل إليه الأستاذ حامد، حيث ذكر استشهاده بآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. طبعا نحن ذكرنا في حلقة الماضية بعض التعليقات السريعة، أيضا والآن نحن أمام الآن القاموس المحيط، ويعني أمام كلمة الولي، وذكر أهل اللغة منهم فيروز أبادي عدة معاني لهذه الكلمة، المولى المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب كابن العم ونحوه، والجار والحليف والابن والعم والنزيل والشريك وابن الأخت والولي والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر وغير ذلك. فإذا هذا الدليل ليس بي، ونحن قلنا يعني من أول حلقة لماذا حصل الخلاف بين المسلمين في الإيمان بالإمامة، لم يحصل في الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الدليل ليس هناك دليلا محكما في هذا الموضوع، دليلا صريحا محكما. فهذه الآية مدام الكلمة مولى احتملت عدة معاني، إذن هذا الدليل ليس بدليل محكم، وإنما هو دليل يتطرق للاحتمال، ومعروف عند الأصوليين الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا من الناحية الأولى، من الناحية اللغوية. وأيضا هناك فرق بين الولاية والولاية بالفتح والكسر، وأشرنا إليها سابقا. ثم أيضا هذه الآية في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، كما قرأنا سابقا هذه الآيات. أيضا نحن ابتداء نطالب الشيعة الإمامية أولا بإسناد صحيح واحد لهذه الحادثة، أن تصدق علي بن أبي طالب بخاتمه لذلك الفقير على وجه تقوم به الحجة. أما مجرد عزوها إلى كتب التفسير أو ادعاء الإجماع على هذه أقول ليس هذا بحجة، وكما قلت سابقا أثبت عرش ثم انقش. فإذا بطل أو عجز الشيعة عن هذا الاتيان بدليل صحيح أو إسناد صحيح لهذه القصة أعتقد يبطل الاحتجاج بهذه الرواية.
وبالنسبة لكلام الشيخ ثامر الميالي أمس سألك من يوم أمس وقال لك يعني هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين هكذا يعني بدون وصي بدون شخص يقوم بالحكم بدون أن يبين لهم منهج الحكم؟ وأنا أضيف يعني لتعزيز أسئلة الشيخ ثامر الميالي، سيدنا أبو بكر أوصى بالحكم لعمر الخطاب من بعده، وعمر أوصى لستة يختاروا حاكما، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقولون أنه لم يرتب أي ترتيب للحكم من بعده؟
سؤال وجيه جدا. نحن نقول لا، لم يتركهم هملا، بل تركهم مع مبدأ عظيم من خلاله يعينون القائد، وهو مبدأ الشورى. وهذا المبدأ هو الذي احتج به علي بن أبي طالب علي عليه السلام على معاوية وقال وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. هذا أولا. ثانيا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك رجلا واحدا هو الذي يصلح للخلافة، وأنا أعتقد شخصيا أن هذا خلل في القائد أن يترك فقط من 100,000 صحابي رجل واحد يصلح للخلافة، بل أعتقد وهذه صفات القائد العظيم أنه ترك خلفه مجموعة كبيرة من الصحابة يصلحون للخلافة. علي بن أبي طالب يصلح للخلافة، أبو بكر الصديق يصلح للخلافة، عمر يصلح للخلافة، عثمان يصلح للخلافة، أبو عبيد الجراح يصلح للخلافة، سعد بن وقاص يصلح، كل هؤلاء الصحابة العظام يصلحون للخلافة. لكن الصحابة في سقيف بن ساعدة أجمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكما قلنا أن هذا مبدأ الشورى العظيم أيضا مبدأ يعني أقره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم انظر أن الخلاف الذي دار في سقيفة بن الساعدة هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تناقض، اختلاف كان تشاور وليس اختلاف تناحر. حتى الخلاف المبدئي الذي دار ثم في النهاية أجمعوا على بكل بصيرة بكل حكمة اتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لهم. ثم سرعان ما وضعوا هؤلاء الصحابة الأنصار والمهاجرون أيديهم في أيدي بعض مباشرة ودخلوا في حرب المرتدين، وكان علي بن أبي طالب أحد النقباء المدينة كما عينه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشرعوا بعد ذلك في الفتوحات الإسلامية. ثم بعد موت أبي بكر الصديق أنا أعتقد حتى تعيين عمر بن الخطاب ليس وصية، ليس مجرد تعيين رجل، هو كان أبو بكر الصديق في مرض موته كان يستشير الصحابة واحدا واحدا، هي فعلا كانت وصية إلى عمر لكنها في صورة شورى، هي شورى في صورة وصية. فكان عندما عين اختار عمر كان يستشير الصحابة واحدا واحدا ويسألهم عن عمر الخطاب، وإذا عمر الخطاب رضي الله عنه لم يجعل أهل بيته معهم، هذه نقطة مهمة. لو كان عمر يريد المصلحة الشخصية لجعل ابنه عبد الله جعله بينهم، ولكنه أخرج ابنه عبد الله بن عمر، ولكن جعل ستة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأعتقد سؤال مهم جدا وأنا يعني أحضر لهذه الحلقة طرأ على ذهني، لماذا لما حدث الخلاف، وأتمنى لو يسجله أيضا أستاذ حامد وأستاذ ثامر الميالي، سؤال واقعي جدا، لماذا لما حصل الخلاف حول الخلافة في سقيفة بن ساعدة بين الصحابة انتهى الخلاف سلما؟ طيب، وهذا أمر مجمع عليه. ولماذا لما حصل الخلاف في إيران في الانتخابات الأخيرة الماضية انتهى الخلاف عنفا وقتلا؟ لماذا؟ هؤلاء هم تربية النبي عليه الصلاة والسلام، والذي اختلفوا في الانتخابات في إيران كلهم من أبناء الثورة الإسلامية الخمينية، فاختلفوا حتى وصل الخلاف إلى الشوارع إلى القتل والعنف. هؤلاء رباهم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فانتهى الخلاف سلما وجعلوا بعدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
طيب،
نعم،
أعطي الكلمة مباشرة للشيخ ثامر الميالي، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الحسيني أهلا وسهلا بك، مرحبا. ولكن توسعة الموضوع لا تجدي نفعا كثيرا، والحمد لله أنت أجبت على سؤالي، ولكن إن شاء الله سوف أتعرض لكل ما مررت به. الكلام في أن النبي أوصى أو لم يوصي، الكلام في أن هذه أولا في الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إلى آخر النص. المنقول. نقول كلمة ولي اللي عدد لها الأخ الشيخ حامد الربيعي جزاه الله خير والأستاذ حسن الحسيني عدة مصاديق، نقول أن الكلام في اللغة العربية كما يعلم السيد الجليل الشيخ العلامة الأميني وهو أستاذ الأصول والمنطق أن الكلمة مرة وأنت الأخ أبا سامي الهاشمي تعلم أن في اللغة مشتركات، في بعض تارة يكون المشترك معنوي يعني ومرة مشترك لفظ، نوضح للمشاهد عدة ألفاظ تشترك في معنى ومرة عدة معاني تشترك في لفظ. الآن كلمة ولي منها القبيل، فالفاصل اللي يميز ولي ناصر ولي ابن العام القرينة السياق هي التي يفصل كلمة عن كلمة ويعلم المستمع أن المتكلم يريد بها المعنى الفلاني، والنبي صلى الله عليه وآله مشخص لهذا المعنى، وليست يوم الغدير وجمع 100,000 أو ما يزيدون أو 120 هكذا ما يزيدون على 100,000 إنسان مسلم حاج إلا لشيء غير ما يتصور يستنتج الأخ حسن من قضية الحلل وغيرها، وإنما كان استخدم اصطلاح قرآني وهو سأل المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ليش؟ لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني شنو؟ كان ابن عمهم، كان جيرانهم، كان قرايبهم، كان مولى معتاق، مولى إلى آخر. لا، النبي هنا صلاحيته كان في هذا اليوم أراد أن ينقل صلاحية النبوة أو صلاحية النبي، لأنه يوشك أن أدعى فأجيب، فنقل صلاحيات إلى الإمام علي، ولذلك أخذ الإقرار منهم على أنه أولى بهم من أنفسهم. ألست أولى بالمؤمنين؟ بالمؤمنين، لاحظ أنت الكلام بالمؤمنين مو بغيرهم، غير المؤمن ما يؤمر بهاي الولاية، يمكن في أي لحظة من اللحظات يضربها عرض الجدار، لكن المؤمن الملتزم الذي يقر بالقلب ويعمل باللسان يعترف باللسان ويعمل بالأركان هكذا. لذلك هو يوم مشهود نقل فيه النبي صلاحيات النبي من الحكم والسياسة والإدارة، وأن علي أصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله، ألست أولى بالمؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. القضية اختصارا لأن أنا وقت ضيق. النقطة الثانية، ليس علي فقط مقام، هناك روايات وأحاديث وأشعار من المسلمين أن علي وصي رسول الله، لذلك من الأوسمة اللي منحها النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب ولم يمنحها لأحد غيره، لا أي شخص آخر غيره غير الإمام علي، أنه الوصي، هذا خليفتي أخي وصي وخليفتي. في الروايات مجموعة عن الفئة، كل مسلم كل مؤمن كل إنسان أن يسأل شيخ جوجل، الحمد لله عندنا علامة الآن بهذا القرن 21 اسمه جوجل، يدوس كلمة الوصي يشوف أنه ماذا قال المسلمون في عهده أعداء علي وأصدقاء علي على أن علي وصي رسول الله. ما معنى وصي رسول الله؟ ويشهدون لذلك. لاحظ كتاب عمر بن العاص إلى معاوية، لاحظ أشعار الجمل، هذا الرجل اللي كان من جماعة من جيش طلحة والزبير، وماذا يقول؟ نحن بنو ضبه أعداء علي، ذاك الذي يعرف قبلا بالوصي وفارس الخيل على عهد النبي، وما أنا بفضل علي إلى آخره. حتى أعداء علي، حتى المأمون إلى الآن هذا النص موجود عندنا، علي بأشعار أهل الصفين، بأشعار أعداء الإمام علي، برسائلهم، باحتجاجات الإمام علي. الإمام علي له احتجاجات على الخوارج، لما اشكلوا عليه وقالوا أنت أضعت أضعت الوصية، وهذا كلام السيد الأمين، أنت أضعت الوصية، ماذا قال لهم؟ قولكم إني كنت قد ضيعت الوصية، أليس يقول الله سبحانه وعز وجل إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ أفرأيتم هذا البيت؟ وقال كلام للإمام علي.
وين بلين يا شيخ الميالي؟ يا شيخ الميالي
نعم اسمع يا أخي،
أنا أسمعك أنا أسمعك لحظة، أنا نبهت لحاجة بس وطي. أنا نبهت لشي واحد،
ليس سقط ولي.
أنا نبهت لشي واحد، أن انتهوا الخمس دقائق الأولى من العشر دقائق لأنه يعطيها لك. ثانيا أنا ما ححاسبك على الشعر، لأنه طبعا اللي يثبت أصل من وصول الدين لا
لحظة
لحظة لحظة بس لحظة 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 يؤرخ يا ثامر يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر أنا أقول لك حظي وقت في الشعر يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر أريد أنصح لوجه الله لوجه الله كذا ولن أحسب لك هذه من وقتك حكمل لك خمسة كاملة لن يقبل منك مسلما أصلا من أصول دينه بالشعر المنسوب لعمرو بن العاص هذه كلها أشعار مفترات تسمعني أشعار مفترات ما عندها قيمة أنت تتكلم يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر عيب أنا وياك نتكلم مع بعض كذا
الأحاديث هذه مجموعة
عيب أنا وأنت
لك أن النبي
يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر أنا سمعتك خمس دقائق وحسمعك خمس دقائق ثانية بدون مقاطعة نصيحة لوجه الله فيما يأتي حتى ما يغضب أخ شيعي يقول لي لماذا تأتون بعلماء شيعة يستدلون على الإمامة بأبيات شعرية أنا أقول لك من المحبة لك والسيدنا علي جدي أرجوك بما أنك تتكلم عن أصل عظيم من أصول الإسلام تراه أنت أصلا عظيما من أصول الإسلام فاستشهد له بالقرآن الكريم أولا أو بصحيح السنة ودع عنك الشعر وانت حر بعد ذلك الأمر الثاني إذا نسبت كلام لسيدنا علي فإنه من مبادئ هذا البرنامج أن تقول لنا من أين تقرأ من أي مصدر حتى نعرف ونعود للمصدر أنت الآن تركتك في الشعر وسكت لكن ما دام قلت أن سيدنا علي يقول للخوارج أرجوك تقول لي من أي مصدر تروي هذا الحديث حتى نعود إليه
حاضر
كويس فضل الآن خمس دقائق ثانية بدون مقاطعة عشان تكمل عشر دقائق وإذا رويت عن علي بن أبي طالب فأحلنا إلى مصدر نعرف فيه القول
الشعر من كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي
اوكي اذا ليس في نهج البلاغه اوكي فهم به طيب كمل حديثك كمل لك خمس دقائق اضافيه كمل طال عمرك
الشعر من كتاب المساوئ والمحاسن او المحاسن من المساوئ للبيهقي جزء الاول صفحه 105
طيب.
اما محاوله انكار الخوارج على الامام علي وقولهم ضيعت الوصيه فهي من تاريخ اليعقوبي واما كتاب عمرو بن العاص الى معاويه فهو من كتاب الخوارزمي وليس الخوارزمي من خوارز في كتاب مناقب الخوارزمي واما قلت لك لكن انا اطلب من المسلمين جميعا ان يلاحظوا هذه القضيه قضيه ان علي هو وصي رسول الله ماذا وكذلك في مسند احمد الجزء الاول صفحه 111 وعن تاريخ الطبري الجزء الثاني الى اخره مصادر كثير ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا يا اخي انا اقول مفرده وصي مفرده خليفتي بالإضافة إلى اليوم المشهود الذي شهدت له ملائكة السماء وحجاج بيت الله الحرام والتاريخ والمؤلف والمخالف أن ذلك اليوم يوما نقل فيه رسول الله صلاحية النبي إلى الإمام وهذا والفاصل في ذلك السياق لست هاي القرينة اللي تفصل كلمة ولي فصلت من هنا يعني بعد ما تجي بمعنى الجار والصاحب والمولى مولى تباع أو مولى عتاق لا وإنما بمعنى الناصر والمتصرف والذي له أحقية النبي وأطلب من المسلمين وأكرر أن يراجعوا كلمة وصي في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. والنقطة المهمة في اللي أنا البارحة قلت لما سألتني أن الأنصار أنكروا، قلت لك لا ما أنكروا ما جحدوا، لكنهم تجاوزوا عصوا بالحقيقة. ليش؟ لأن المفاهيم في عهدهم كانت واضحة، قد جلاها النبي صلى الله عليه وآله حتى قال لقد تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. القضية كانت واضحة جدا، لذلك الأنصار ما قالوا علي موصي، لا ولا قالوا علي مولي، لكنما هم قالوا تجاوزوا نتيجة ما رأوا.
طيب
القضية
أوكي.
قضية وصي عليها في أوكي. الأحاديث
أولو.
وعليها أشعار وعليها روايات.
طيب يا شيخ، طيب يا شيخ ثامر، يا شيخ ثامر
هذا الحوار
أوكي أوكي أوكي. لحظة شيخ ثامر،
هل علي وصي رسول الله أم لا؟
يا شيخ ثامر
يسمع المسلمين جميعا سنة وشيعة.
يا شيخ ثامر أوكي.
نقطة ثانية.
لا 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 يكفي هذا، لا 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 يكفي هذا على الحساب إلى أن يعود إليك الدوام. وأنتم الآن هنا عندكم شيخ ثامر ثلاثة من العلماء الشيعة تتكلمون، ينبغي أن نوزع بينكم الوقت، وأعطي مرة في الأربع مرات فرصة للأخ حسن الحسيني، فيعني ينبغي أن نراعي. فقط قبل ما أعطي الكلمة أعيد الكلمة للسيد علي الأمين، عندنا فاصل إعلاني، وقبل ذلك أريد أن أقول للسادة المشاهدين فقط اللي يحبوا يشاركوا معنا في النقاش أو يهتموا به، أن عدد الحجيج اللي اجتمعوا يوم عرفة في حجة الوداع كانوا حوالي 100,000 أو 100,000 وشوي. وحديث الغدير هو كان مع المجموعة اللي رجعت مع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كانوا حوالي 10,000 اللي كانوا خارجين من المدينة. فكلام الأخ ثامر الميالي على أن 100,000 أو 120,000 أرجوه أن يراجعه حتى يكون موافق للمسألة. الحاجة الثانية، نحن تكلمنا نتكلم عن أصل عظيم من أصول الدين. طبعا الأخ يقول الأنصار عصوا، هو يتكلم عن مجموعة مدحها النبي، مدحها ربنا عز وجل. فأنا أريد أقول لسادة المشاهدين أنه نفكر جميعا في هذا السؤال. نريد الأخ ثامر والشيخ علي الأمين والأخ حسن حسيني والشيخ حامد الربيعي وكل من يسمعنا اليوم، أريد أن نتفكر مع بعض ما كانت هؤلاء الناس الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الكلام هذا، يعني هل يتوافق قول الله عز وجل عنهم بقول الأخ ثامر الميالي؟ إذا في أخ يوسف في لوحة كنا عرضناها اللي هي اللوحة رقم 8 إذا عندك، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يقول مولى عز وجل سادة المشاهدون أرجو الانتباه، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ده كله في ذكر الأنصار ومناقبهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر الأنصار في القرآن الكريم مشاهدي الكرام أيضا في مواضع كثيرة، منها في وضعنا في سورة التوبة اللوحة 24 عندنا نحن هنا الآية 117 والآية 118، قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا من بعد، يعني أنه التوبة شملت الأنصار والمهاجرين والثلاثة الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو التبوك من دون عذر. مرينا بالمهاجرين والأنصار أيضا في لوحة رقم، عمل عندك لوحة رقم 26، مرينا بهم في ثناء الله عز وجل عليهم عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظوا في الآية الأولى على الشاشة، هذه آخر الآيات في التقريع، المخلفين الجماعة المسلمين اللي رفضوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن غزوة العسرة من دون عذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. هنا يشمل المهاجرين والأنصار الذين خرجوا
مع النبي في غزوة العتبة 30,000 على حسب المؤرخين، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. في ذكر ربنا عز وجل الأنصار مرة أخرى في الآية 19، سوري في الآية أناس في سورة الأنفال الآية 72 اللوحة 19 عندنا، قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اللي هم الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. طبعا في قصة مشهورة للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، هذا كله سؤال طويل، يعني هل يمكن أن يعصي الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد وفاته؟ هذا سؤالي للمشاهدين الكرام وسؤالي للضيوف الكرام كلهم، هل يمكن هؤلاء الذين مدحوا في القرآن الكريم، هل يمكن أنهم هؤلاء جميعا بعد ذلك مباشرة أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يتوفى يعني ينقلبوا على أعقابهم ويعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كان واضح جدا لهم كما يؤكد الأخ ثامر الميالي؟ يقول يا أخوان، ابن إسحاق أشهر من روى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متشيع في هواه لسيدنا علي بن أبي طالب، يقول المؤرخون وأهل العلم أن ابن إسحاق كان متشيعا لسيدنا علي محبا له مواليا له. يقول في الصفحة 105-106 من السيرة النبوية الجزء الثاني، الجزء الرابع، الجزء الأخير من السيرة، يقول أرجو الأخ ثامر يسمعني والأخ حسن حسيني والسيد علي الأمين أنا جاي فورا، يقول يتكلم عن ما بعد غزوة حنين، فتح مكة ثم كانت معركة حنين اللي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مفاجأة عسكرية أولى مخيفة شوية. يقول ابن إسحاق المشايع لسيدنا علي، يقول لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا الآن في السنة الثامنة للهجرة قبل عامين وشوية من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، يعني في عتب، في شوية مرارة كذا في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت في الغنائم اللي جاتك، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مالك بن عوف زعيم هوازن، رجع له كل عائلته واملاكه 100 ناقة، وأعطى لأبي سفيان 100 ناقة، وأعطى لمعاوية بن أبي سفيان 100 ناقة وآخرين، فقالوا له كيف عدت لكل جماعة أهلك ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، صدق أنا مع قومي فل. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. اسمعوا مشاهدي الأعزاء الله يخليكم، لأن الموضوع مهم وحساس. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال، أو سعد هو اللي دخل بعض المهاجرين وما قبل الآخرين، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار، ما قالة، ما قصة، ما رواية، ما خبر، ما تقرير جاني، ما قالة بلغتني عنكم وجدة عتب لوم كذا وجدتموها علي في أنفسكم؟ أنا يعني أفسر في كلمة جدة، ألم آتكم، النبي صلى الله عليه وسلم يكمل في حديث الأنصار يقول ألم آتكم ظلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله، فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال الأنصار، قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. واضح أنهم استحوا طبعا وتذكروا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، فاستحوا وما قدروا يقولوا له الكلام اللي هم كانوا يحسوا به والذي نقله سعد بن عبادة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن أريد من الأخ ثامر يركز على هذه جيدا جيدا، وأريد من كل مسلم يسمعني، من كل واحد يفهم العربية يهودي أو نصراني يسمع ويشوف موضوعية خاتم النبيين أخو عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وسليمان وداود. شوفوا العدل، شوفوا الصدق في الكلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سكتوا الأنصار واستحوا، قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك. كانت كم كنت تقولوا وانتم صادقين يا محمد، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. وحداني وطريد ومخذول ومكذب، هذا حالك يوم مجيتنا. فصدقناك ونصرناك وآويناك وآسيناك. مش هم اللي يتكلموا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باسمهم المحامي. يكمل حديثه قالهم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، شيء من نعيم الدنيا، حاجة بسيطة، في شوية فلوس من الدنيا، شيء من نعيم الدنيا، أوجدتم في أنفسكم، يعني دخل قلوبكم عتب علي عشان من أجل بعض متاع الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم أنتم يا أهل الأنصار، وكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار، يكلم فيهم خاتم النبيين أخو عيسى وموسى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين، يقولهم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده. اسمعوا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كما يرويه أشهر مؤرخ للسيرة شيعي الهوى موالي لعلي بن أبي طالب، يقول لهم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال ابن إسحاق: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، فشد الدمع تخلل لحاهم، وكانوا صناديد العرب وقتها، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. أيها المسلمون خاصة، وأيها يا من يفهم العربية في كل مكان، هل يجوز، هل يمكن لهؤلاء القوم الذين اختاروا الله ورسوله وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعتموه، أن ينقلبوا عليه بعد عامين وينقضوا عهدا أعطوه لعلي بن أبي طالب ويجتمعوا في السقيفة ويتشاوروا في أمر الحكم والخلافة فلا يرد ذكر علي على لسان واحد منهم، مع ما يقول إخوتنا الشيعة من أنهم حضروا في الغدير وبايعوا وعرفوا أن الرسول نقل صلاحيات الحكم كما يقول الأخ ثمر الميري منه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ جاوبوني على السؤال. سأبدأ بالسيد علي الأمين الله يحفظه، الشيخ حامد، الأخ حسن، وأخذ بعض التليفونات بعد الفاصل هذا الذي يأتيكم، ثم نعود إن شاء الله. إلى اللقاء بعد لحظات.
كما للطبيعة فصل يعطيها ألوانها ورونقها، للأبنية جوهرة تعطيها ألوانها ورونقها، ألوان تحاكي الطبيعة، ثبات في الألوان وروعة في الجمال. دهانات الجوهرة، جوهرة الدهانات. الرياض، المملكة العربية السعودية، لامتياز التوكيل والتسويق في جميع أنحاء العالم. www.aljawharapaints.com.
مصنع فابكو للبلاستيك يقدم لكم الأنابيب البلاستيكية ووصلاتها المصنعة من مادة CPVC وUPVC التي تتحمل ضغط المياه الحارة والباردة وبمقاييس عالمية. فرق عمل متخصصة في إمدادات المشاريع العملاقة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي داخل المملكة وخارجها. مصنع فابكو للبلاستيك، معا لمستقبل أفضل.
أيها المشاهدون الأعزاء، أحييكم من جديد. أريد إذا السيد سمحت العلامة السيد علي أمين معنا أن ننتقل مباشرة إلى بيروت ونستمع جميعا إلى تعليقه على السؤال وعلى ما سمع من الحديث قبل ذلك. تفضل سمحت العلامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
حياكم الله. لقد يعني استمعت إلى كلام الشيخ الفاضل الدكتور الميالي حفظه الله، وإلى كلام الأخ العزيز الشيخ الرباعي حفظ الله الجميع.
أمين.
وطبعا سألني جملة من الأسئلة الدكتور الميالي، أحاول أن أجيب على بعضها. وفيما يعود طبعا إلى كلام الذي يعني نقلته عن السيد الشهيد أعلى الله مقامه، هو موجود في تحقيقات السيد الشهيد في العروة الوثقى، حيث يقول كما قلنا أن من آمن، يقول باللفظ يعني الذي أنقله، أن من آمن بالمرسل والرسول والتزم إجمالا بهذه الرسالة فهو مسلم حقيقة. يعني من هنا يتضح أن الإمامة لا يعتبرها من أصول الدين. ويقول حول إمامة أهل البيت، يقول بأن يعني الإمامة لم تكن بمثابة الأمر الواضح الذي يشكل ضرورة من الضرورات الضروريات الدينية التي يجب أو التي تخرج صاحبها عن الإسلام. وقد نقلت هذا الكلام أنه يقول إذا كان المقصود من منكر الضروري هو إنكار إمامة أهل البيت، فيقول بأن إمامة أهل البيت لم تبلغ درجة من الوضوح، يعني حدوثا أو استمرارا أو على الأقل استمرارا، حتى توجب أن تكون ضرورة من الضروريات الدينية التي يوجب إنكارها الخروج من الدين. ولذلك هو يقول هذا الأمر بشكل واضح في العروة الوثقى.
نعم.
وأما يعني الضرورة الدينية فيقصد بها هي التي بلغت درجة من الوضوح لا يحتاج معها إلى الاستدلال عليها. ولذلك نحن قلنا بأنه يمكن أن يستدل كما يقال بعكس النقيض، أن كل أصل ديني، كل أصل يكون من أصول الدين هو ضرورة دينية. وبعكس النقيض كما درسنا ذلك في علم المنطق وفي علم الرياضيات، أن كل ما ليس ضرورة دينية لا يكون من أصول الدين. والسيد الشهيد قد نفى عن الإمامة أن تكون من ضروريات الدين، هذا كما يعني درسناه في المنطق. وأما قول الشيخ أنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الاستدلال بقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لو كانت هذه الآية في مقام إثبات الولاية السياسية لثبتت هذه القيادة السياسية والإمامة السياسية لله سبحانه وتعالى، لأن لفظ الولي لم يتكرر في الآية الكريمة وإنما كانت بلفظ واحد، فلا يمكن أن تتعدد معانيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا كلمة الولي هنا ليست بمعنى الإمامة السياسية والقيادة السياسية، خصوصا أن القيادة السياسية كانت بيد رسول الله، فكيف يمكن أن تعطى هذه القيادة في عهد يعني الإمامة السياسية والقيادة السياسية للرسول أن تعطى للإمام علي أو لغيره؟ فإذا ليست الآية بصدد إثبات الولاية السياسية. وأما ما ذكره طبعا الدكتور من أن كلمة الوصي وخليفة وغيرها، نحن نقول طبعا هذه الألفاظ كلها يعني إذا كانت الإمامة يعني تشكل أمرا مهما ويعتبر عند بعضهم أنها ويعتبرها بعضهم أنها أصل من أصول الدين كما ذهب إليه يعني جملة كثيرة من الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين، لا يمكن أن يعبر عن هذا الأمر المهم بالألفاظ المشتركة غير الواضحة والتي يختلف المسلمون على دلالتها حتى اليوم. ونحن قد درسنا في علم الأصول يا أخي العزيز الدكتور الميالي أن المولى الحكيم إذا أراد شيئا على نحو الإلزام فتح أبواب وجوده وأغلق أبواب عدمه، فإذا كان غرض المولى لازما اعتمد السبل الموصلة إليه. فلو كانت المسألة بهذه الضرورة واللزوم لاحتاجت إلى نصوص واضحة تزيل كل لبس وغموض.
يا سيد علي،
وأفضل الطرق هي أخذ البيعة له من الناس وبذلك يقطع الشك باليقين.
سيد علي أنت لا أعيد عليه بس العبارة، قلت المولى إذا أراد إثبات
نعم.
قلت عبارة كده أول مرة اسمها حلوة كده عاوز أكتبها، المولى
نعم
أعيدها لي الله يخليك
ويشرحها للجمهور.
نعم علي. وقد درسنا في علم الأصول
أيوة
أنه إذا كان غرض المولى لازما اعتمد السبل الموصلة إليه ففتح أبواب وجوده وأغلق أبواب عدمه.
اعتمد السبل الموصلة إليه فأغلق
ففتح أبواب وجوده
وأغلق.
وأغلق أبواب عدمه.
أحسنت.
فلو كانت المسألة بهذه الضرورة واللزوم لاحتاجت إلى نصوص واضحة تزيل كل لبس وغموض، وأفضل الطرق هي أخذ البيعة له من الناس وبذلك يقطع الشك باليقين ويحصل النبي عندئذ على ما يريده إن كان يريد ذلك. فمن هنا نحن ذكرنا يعني أن الألفاظ التي وردت في مجموع هذه الروايات ليست بصدد تعيين القيادة السياسية بعد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هي بصدد التنويه بالإمامة الدينية وبمكانة الإمام عليه في هذه الأمة.
طيب سمحت العلماء، فكرة واضحة جدا ومهمة، وأنا أريد أن أنقل
وخصوصا طبعا بالأمس ذكرنا يعني أن كلمة المولى وردت في كثير من الآيات القرآنية ولا علاقة لها بالولاية السياسية، كما قال الله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أو إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ذكرنا هذه المفردات بالأمس وأنها لم تكتسب المدلول السياسي الذي أصبحنا نبحث عنه فيما بعد.
طيب إذن سيد علي لو سمحت لي أنقل الكلمة للشيخ حامد. الشيخ حامد بالله أول شيء عندك كلام الشيخ علي الأمين اللي قاله الآن، الشيخ ثامر الميالي قبل ذلك.
سألني سؤال أجيب على الحسيني.
أنا عاوزك مجموعة من النقاط غير الأخ الحسيني، أنا عاوز أعطيك 10 دقائق أكثر من مسألة حاول أن أجيب عليها. عندك الكلام اللي سمعته قبل لحظات من السيد علي الأمين في الرد على الأخ ثامر، وكلام الأخ ثامر من قبله أيضا مهم أنك تعلق عليه تؤيد وتوافق له. ثم رضي الله عنك أريد أن أقول لك بس الرواية الثانية التي فيما يخص الوصي، الكلام اللي قاله الأخ ثامر الميالي. أنا عندما بحثت في الحديث هذه وجدته في مركز الأبحاث العقائدية أنه أيكم يؤازرني على أمر هذا ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم
من بعد.
أنا الرواية اللي لقاها
هنا من بعد.
أنا الآن بنقول من كلام الشيخ الميلاني من تفسير البغوي يقول فالمهم يعني من مصدر شيعي. فأقول فأخذ برقبتي وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. بعد ما قالوا سيدنا علي أنا أكون إن هذا أخي ووصي يا نبي الله أكون وزيرك عليه، ويقول هو فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع. هذا نقل الرواية من كتاب الميلاني، والكتاب موجود في مركز البحث العقائدي. المهم حبيت أقول فقط معلومة لك للحديث عشان تعلق عليها، أنه عند أهل السنة
نعم
في صحيح البخاري اللي هو ما يعني يعتبر أوثق الكتب عندهم
نعم،
يقولوا البخاري يروي هذه القصة، يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عمر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبي قال لما نزلت آية لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا الجبل فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، يعني يا بني كذا بني اجوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو إيش ماله محمد صلى الله عليه وسلم إيش يعني. فجاء أبو لهب وقريش فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. احنا كلام أني رسول من الله وجاءنا
نعم.
فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قال فنزلت تبت يدا أبي لهب. وجاءت رواية ثانية أيضا عند البخاري يقول أنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقلت أنا خليني أشوف التفسير أكثر غير الحديث أيضا غير الصحيحين، وجدت ابن كثير يطعن في رواية إن هذا أخي ووصيي وخليفتي. وجدت ابن كثير يروي الرواية الموجودة اللي رواها الميلاني ورواها مركز الأبحاث العقائدية
نعم.
ثم يردها يقول إن عبد الغفار بن قاسم أبي مريم الذي تفرد برواية القصة شيعي هو، يقول ابن كثير وبأنه رجل لا يوثق بحديثه متروك كذاب اتهمه علي المديني، هذا ابن كثير يقول، وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله. هذا رأي ابن كثير في الموضوع. ثم بالله يضيف عندك المعلومة هذه
نعم.
ابن إسحاق اللي هو قلنا صاحب الراوي التاريخ. صاحب التاريخ صاحب السيرة شيعي الهوى يقول يروي رواية أخرى مناقضة للكلام هذا يقول نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن إسحاق حدثني الزهري أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ولا بحرة ولا بيجر بن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، هو يقول شاف فيه هم كده. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا هذا الأمر من بعدك؟ فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، لا لعلي لا لأبو بكر لا للشيخ حامد لا محمد هاشم لا للشيخ ثابع، الأمر والله يضعه حيث يشاء. قال له الرجل هذا قال له أفتهدف نحورنا للعرب دونك، يعني نلقي أنفسنا لسيوف العرب نعم. من أجلك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. سيرة ابن هشام الجزء الثاني هذا اللي عندي صفحة 51. طيب إذا حبيت أقول لك أنه أنت ما تعليقك بما أن حتى حكيت النص الأخ ثامر فيه اختلاف، ما تعليقك على السؤال الوجه إليك وكيف ترى أنت الأنصار هذا من مدحهم القرآن ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتخيل أنت تخيل نفسك عايش في تلك المرحلة
نعم.
هل تتخيل أولئك الناس الذين ضحوا بأنفسهم وبأموالهم ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل همة
نعم.
وضحوا بكل شيء وحوصلوا نعم. في الخندق وكان ممكن يموتوا كلهم يستأصلوا في الخندق لو غلبوا قريش كانوا قتلهم كلهم. هؤلاء الناس ممكن بعد سنتين من المدح اللي أخذوه ده كله
ينقلبوا،
بعد سنة من مدحهم في القرآن
ينقلبوا
كلهم، يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الغدير ويفهموا منه ما فهمته أنت وما فهمه ثامر الشيخ ثامر الميالي ثم ينقلبون.
نعم.
نورني في عشر دقائق.
نعم. عشر دقائق لكن بدون مقاطعة
نهائيا
إن شاء الله.
على بركة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الآية أيها الأحبة 214 من سورة الشعراء، وأنذر عشيرتك الأقربين. أولا نرجع إلى سبب نزولها وبعد ذلك نعرج ما هي. أولا جاء الإمام، جاء النبي صلى الله عليه وآله وقال للإمام علي عليه السلام، بعد ذلك استعرض لكم كل التفاسير التي هي في حوزتي في بيتي حتى نكون صادقين في كلامنا في كلامنا العفو. يقول الإمام علي عليه السلام، والرواية يرويها الإمام علي عليه السلام عن طريق التفاسير، لكن أنا لم أأتي بالتفاسير اليوم لأنني إذا قالوا لي لم نثق بهذا الكلام فيمكن أأتي بالكتب. لكن يقول الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لي رسول الله احضر لنا يا علي فخذ شاتا وعسا من لبن. يقول الإمام علي عليه السلام، وكانوا قريش من العشيرة 40 نفرا. فيقول عندما أكلوا من الفخذ من الشات فخذ الشات، يقول الإمام علي وإيم الله حتى أكون صادقا في النقل، وإيم الله لكان الرجل يأكل الواحد منهم هذا الفخذ الشات، وإيم الله لقد كان يشرب العس، كان العس اللبن اللي جاء به الإمام علي، يقول وإيم الله لكان الرجل يشرب العس كاملة هذا الرجل، لكن أشبعوا كلهم من هذا الفخذ الشات وأشبعوا من العس اللبن ولم ينتهي، وهذا فيه إعجاز لا نريد أن نتطرق إليه الآن. يقول وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا معشر عمومتي ويا قريش، من الذي يؤازرني أن يكون خليفتي ووزيري من بعدي؟ فأحجم القوم جميعا. وقام الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا لها، قال اجلس يا علي، وكررها ثلاثا الرسول صلى الله عليه وآله حتى يريد أن يسمع قريش. وقام أبا لهب وقال يا أبا طالب، لقد سمعت أن رسول الله يريد أن يتأمر عليك ابنك، يعني يقصد الإمام علي، فخرب هذه الجلسة 3 مرات يعيدها رسول الله 3 مرات، كتب التفسير كلها تذكر ذلك، كررها 3 لأن الأمر إلهي وليس أمر من ذاته رسول الله صلى الله عليه وآله. فثالث مرة سكتوا وقال من الذي يؤازرني وأن يكون خليفتي ووزير من بعدي؟ فأحجم القوم وقال الإمام علي أنا يا رسول الله. فنزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا سبب نزول الآية، هذه الحادثة ذكرت عن طريق باستثناء ابن كثير، لأن ابن كثير الدمشقي 4 مجلدات له معروف هواه لمن، لا أريد أن أدخل في علم الرجال أو في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي في طبعة 15 مجلد وفي طبعة 20 وفي 18، يستطيع الإنسان أن يذهب إلى ما هذا الرجل، أنا ليس في علم الرجال، لكن أقول في اختصاصي في التفسير راجعت جملة من التفاسير تروي ذلك. هذه الحادثة. نرجع إلى سؤال الحسيني الفاضل وأنا أعتز به لأني شاهدت 20 حلقة، يهمني أخلاقه. هذا الرجل سأل سؤال وكأن القلوب على بعضها. أنا اليوم كتبت في الصباح: لماذا الإمام علي عليه السلام سكت عن خلافته أو سكت عن منصبه الإلهي والحديث عن طريق رسول الله وهو يعلم جيدا وسمع رسول الله؟ اسمعوا أيها الأحبة قول الإمام علي، لأنني أخذته يعني من كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين، ولأن الإمام علي عليه السلام هذا كلامه نصا إن شاء الله. لما لم يحتج الإمام علي، وزيادة من عندي في الشرح طبعا، لما لم يحتج الإمام علي عليه السلام يوم السقيفة بنصوص الخلافة والوصاية؟ هذا علامة استفهام على أبي بكر وعمر. أولا، الناس كافة يعلمون أن الإمام وسائر أوليائه من بني هاشم وغيرهم لم يشهدوا البيعة. هذه الدرجة الأولى، وأرجو التعليق من المشاهدين الكرام. وكانوا في معزل من السقيفة ولم يدخلوها، لأن الإمام قام بالواجب من تجهيز النبي صلى الله عليه وآله ورواه في جثمانه الطاهر، وعندما جهزه أهل السقيفة أبرموا البيعة. وهذا الذي يهمني، هذه النقطة، لا أنحاز لهذا ولا هذا. لماذا لم يجهز رسول الله، وكان أبي بكر نسيب الرسول، وعائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر زوجة رسول الله، وأبي عمر بن الخطاب بنت حفصة زوجة رسول الله، ينبغي أن يكونوا في أول مراسيم الدفن أو حاضرين إلى تجهيزه. على أي حال، وصاروا يعاقبون المعارض لهم في سقيفة بني ساعدة، والإمام علي يجهز. وسأستعرض الكتب التاريخية من أين جئت والمصادر المذكورة. هل يتسنى في عصرنا الحاضر لأحد أن يقابل أهل السلطة؟ هذا علامة استفهام، لأن الدكتور سأل سؤال جيد جدا: لماذا سمعوا وانقلبوا أو لم ينقلبوا، أو هذا افتراء عليهم على الأنصار؟ وهل يتركون الحكومة، هل تترك الآن الذي يقف في وجهها، هل يترك سدى؟
شوف فضلك 3 دقائق بس عشان تكون إجابتك دقيقة، بس عشان الناس يستفيدوا من الحديث. لا والله نحن بقارك وقتك كامل، إحنا الآن 7 دقائق، بقارك 3 دقائق حسبها بأنت. القصد هو أنه السؤال عشان جاوب عليه السؤال،
لكن لا تحسبها مثل الدقائق.
لا ما أحسبها مثل الدقائق
إن شاء الله.
الأنصار اجتمعوا قبل ما لما عمر وأبو بكر كانوا في المدينة قاعدين، لا تعرف حصل فوضى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سيدنا
نعم.
عمر قال لما ماتش النبي عليه السلام ومشى نعم. لربه وحيرجع، وأي واحد يقول موت أنا بقتله، كان في أجواء يعني صدمة. جاء واحد قال لي عمر الخطاب وأبو بكر إنه الأنصار مجتمعين في سقيف بني ساعدة بيرتبوا في أمر الحكم.
نعم.
مشى عمر وأبو بكر وأبو عبيدة على عجل عشان يلحقوا بالأنصار هناك. فالأنصار لما اجتمعوا هناك كانوا قالوا نحن الحكم يكون لنا، وكانوا يفكروا في تعيين سعد بن عبادة. ولما جاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وفهمهم أبو بكر أنه العرب لن تقبل لكم أنكم تكونوا الحكام، قالوا طيب إذا منا أمير ومنكم وزير. هو السؤال هنا قبل ما تصبح فيه سلطة، ليش الأنصار أصلا اجتمعوا في السقيفة وفكروا تعيين سعد بن عبادة؟ ليش إذا هم إذا عندهم خبر، بلاش بحكاية الوصي يقولوا دي كانت في مكة وبعيدة، إذا عندهم خبر بموضوع الغدير، هو ده السؤال عايزك تجاوبني عليه. لماذا الأنصار من لا يكونوا واضحين في الاجتماع يقول لا ما احنا عندنا بيعة عطينا لسيدنا علي، عهد عطيناه، فكيف من قبل أن تقوم سلطة، قبل أن عمر ياخذ يد أبو بكر يقول له عينتك، لماذا الأنصار لم يفكروا في سيدنا علي؟ ولما عمر قال لي أبو بكر مد يدك، بأي سلطة الجماعة دي طاوعوه؟ ما كان ممكن يقولوا لا
علي؟
لا 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 لما عمر في الاجتماع مسك إيد أبو بكر الصديق وقال له مد يدك أو بايعك بعد النقاش هذا. إذا السؤال من جزئين، احنا نعطيك 3 دقائق كاملة اللي باقي لك، يتكرم عليه بس سجل عندك بس لحظة. لأن عنده قلم حلو شايفه ما عندك هنا. الأول الله يسلمك. الأول شيء الأنصار. كيف يجتمعون لتولي الحكم؟ كيف يجتمعون في السقيفة لتقرير مصير الحكم؟ وهم على علم بحديث الغدير. هذه مبادرة من عندهم، ما فيش حاكم دلوقتي، لسه النبي صلى الله عليه وسلم متوفي. الحاجة الثانية، لما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بس ثلاثة المهاجرين، وأقنعوهم منهم بعد النقاش أنهم ينفعش وخلاص، وقال لعمر مد يدك وبايعك وبايعه، بأي سلطة وقتها، بأي سلطة، بأي جيش، بأي أجهزة أمنية، الأنصار اللي كانوا يريدون الحكم وافقوا على أبي بكر؟ فذيك الاجتماع بعد ما كانوا هم يريدون الحكم. السؤال الثاني، كيف وافقوا على قرار، على مبادرة عمر، كيف وافقوا على مبادرة عمر ببيعة أبي بكر ولم يكن هناك لعمر وبكر وقتها لا سلطان ولا جيش ولا حكم ولا إمارة؟ الحاجة الثالثة والأخيرة، بعد ما جرى الاجتماع مشوا هم في ظهر بكرة، بكرة في الظهر مشوا للمسجد عشان المسلمين يبايعوا الخليفة الجديد. فالسؤال هو وقتها، لماذا لم يقم أحد من كل المسلمين اللي جوا بعدها نقولوا بالمئات أو بالألاف اللي جوا بايعوا، لماذا لم يقل أحد منهم بكرة، يعني هذا بعد يوم 24 ساعة، يقولوا يا أخوان، يا أخوان بالله، يا 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 أخانا، يا أبا بكر رضي الله عنك وأرضاك، إحنا عندنا عهد أعطيناه لرسول الله في الغدير قبل شهرين ونص، فاسمح لنا يا أخي، الله يخليك ويحفظك، أنت عزيز وغالي، لكن إحنا عندنا عهد لابن أبي طالب. وليش ابن أبي طالب ما قالش لحد من أصحابه يا جماعة روحوا حضروا في الجامعة، كلموهم قولوا لهم في وين عهد الغدير؟ فإذا شوف دلوقتي حنبدأ من جديد، شوف ذيك الوقت الساعة اللي هناك.
لا أنت صادق ذلك،
حكمل لك وقتك ثلاث دقائق، تفضل.
صادق، جزاك الله خير.
أيوة، حكمل لك ثلاث دقائق كاملة. الجزء الثاني من الحديث، تفضل. عن الورقة أمامك.
ويرى في احتجاجه سيشق للمسلمين، هذا الإمام علي.
لا قبل هذا، جاوبني على سؤالي، ليش الأنصار لما اجتمعوا؟
هذا أنا جاء علي، جاء علي، خلينا نكمل، خلينا نكمل قول الإمام علي، لأن هذا لا نتعدى، لا نخلق من عندنا كلام. ويرى في احتجاجه الإمام علي عليه السلام في السقيفة سيشق للمسلمين عصا، وستقع الفتنة وينتهزها عدوهم، لأن هسه أشرح في آية 101 من سورة التوبة هذا الكلام، هناك كفتنة. فقعد في بيته الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام حتى أرجوه كرها دون قتال، فالإمام جمع فيما فعل بسكوته بين حفظ الدين والاحتفاظ بحقه من خلافة المسلمين، وقال فأمسكت، هذا قول الإمام علي ليس قولي، وفأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله. وقال الإمام عليه السلام إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو يتقشع السحاب. فقال الإمام عليه السلام لا يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما ليس له. هذا
طيب، الان في اخر، لانه الان باقي ثلاث دقائق اللي فاضل لك، باقي ثلاث دقيقه، فنريد
يعني عندي هاي دقيقه بدي اشرح الاسئله.
انت شوف، انت لو كنت انت حضرت يوم الغدير، لو انت شخصيا شيخ حمد الربيعي، لو حضرت يوم الغدير وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان علي بن ابي طالب هو مولاك والحاكم من بعدي، كنت تطيع ولا لا؟
طبعا اطيع.
طيب مش كده؟
طبعا،
حتى لو جابوا الناس، لو جات حكومه طاغيه زي ما انت عرض صدام حسين. انت مش عارض صدام حسين لما كان حاكم؟
طبعا،
يعني انت وجدت في نفسك شجاعه
لتعارض الحكومه الحاليه،
والحكومه معارضه،
اي معارضه طبعا،
فيعني وتعتبر الانصار برضو رجال، كانوا زيك ولا؟ فكانت فيهم شهامه.
يعني عندنا الانصار، وعندنا المهاجرين، وعندنا الخزرج، وعندنا الاوس،
يعني
عندنا هؤلاء الاربعه،
اجدادك العرب هؤلاء. يعني كان فيهم شويه شهامه وشويه رجوله.
طبعا
هو في
الاسلام قام عليهم.
طيب، اذا سمعوا كلام الغدير، اذا سؤالي لك، ما تسجل ورقه امامك،
هاي
الانصار ركز لي عليهم، لان الوقت باقي دقيقة من وقتك العشر دقائق. فأنا أرجوك خلي المصحف الثاني، بس مصحف على فوق راسي وعين، تقدرش تأكد لي بس بجواب مختصر كده الثلاثة الأسئلة اللي قلتها. ليش الأنصار فكروا يتولوا الحكم وحدهم في البداية قبل ما يجي أي حد؟ ليش طاوع عمر؟ وليش الناس لما اجتمعوا اليوم اللي بعده ولا حد اعترض ولا احتج؟ أنت رأيك؟
رأيي
كعربي كده وأجدادي كده.
رأيي أولا، كان في ذلك العصر كان في النفاق، وكان في المشاكل، وأنا شرحت قبل أول محاضرة أول يوم من
جديد. يعني الأنصار كم نفخين؟
بنص القرآن.
لا لا خليك
ليس بنص
الآن. لا بس لحظة. توحنا الآن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم.
لا نستطيع أن نزكيهم جميعا.
تفهم الناس اللي اجتمعوا في السقيفة.
نعم.
هذا من أعيان الأنصار.
نعم.
منها من حباب بن المنذر كان من أهل بدر وكل حاجة. هؤلاء اللي رب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام هذا المؤثر اللي فيهم لو كنتم أنا أحب الأنصار وهم اكتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أخذوا من الغنائم. لما اجتمعوا حبوا يأخذوا الحكم لأنهم كانوا هذوك منافقين.
فيهم.
لا لا اللي اجتمعوا قرروا ياخذوا الحكم
كل شخص سمع رسول الله انا ليس حاضر معهم لكن الحادثه كل من سمع رسول الله في حادثه الغدير طبعا يحاسب حساب عسير وليس انت وانا نتحاسب.
اوكي اذا انت ترى نفسك انت لاحظ حاجه انك انت
خليني اكمل هذا
لا محل لان الوقت انتهى دلوقتي
لا 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 عندي دقيقه لا اطلبك بالدقيقه
الحين بعطيك لك لحظه عشان كذا حجبني على السؤال الثاني إذا هم كانوا منافقين عشان كذا فكروا في الحكم هذا عرف جوابك
ليس يا نعم أو لا
لا هي واضحة
هذا مو جواب
هي واضحة زي
أنت شرحت البارحة من كتاب تاريخ اليعقوب ترى هذا نص
يعقوب
لا هو نص كلامه
اليعقوبي الشيعي 12 فعنده
ليس بالشيعي أو السني لكن كلامك حقيقي نفس هذا الكلام
يا شيخ نازل اليعقوبي مؤرخ شيعي فأنت لما
ليش نقول شيعي
أقول لك ليش لأنه هو شيعي زي مركز الأبحاث العقائدية زي حضرتك الآن تحكي والأخ حسن الحسيني سني
لكن أنا ليس ضد الخلفاء وعدوا لهم أنا أذكر تاريخ وأذكر آية وحادثة
فاليعقوب اسمعني فاليعقوب بالنسبة للمواطن باحث سني لا يصدق ما يصدق
غلط إسلام
لا لا هو يعتبروها أنه زي اللي رواه القصة السابقة دي يقول كذاب ما يحبوا يصدقوه
لا ليش كذاب
هم يصدقوا نهج البلاغة مثلا كثير لا. منهم يقول نهج البلاغة لأنه هذا الأخوة الشيعة معتمدينه لكن اليعقوبي وحتى في السنة
يصدق نهج البلاغة من الذي يصدق نهج البلاغة
كثير منهم يقول لك كثير منهم يقول لك لأن أجمعوا أهل الشيعة على نهج البلاغة نحن نمشي معهم فيه لكن حتى في السنة أنا أقول للإخوة الشيعة ركزوا على البخاري ومسلم ركزوا على المصادر الرئيسية لكل طائفة أنت الآن جاوبتني على السؤال فاضل سؤالين بس اللي اجتمعوا في السقيفة وطلبوا الحكم منافقين لما عمر بايع أبو بكر لما عمر مد يده وقال مد يده ليش هالمنافقين دي وافقوا عمر
لماذا
بسرعة كده جاوبوا معه؟
أولاً
بالإجابة مختصر وبعدين تفصل الفكرة.
أولاً أبي بكر صلته وصحبته مع رسول الله ليس بمنكر لها أبداً والالتصاقها مع التصاقه مع رسول الله.
هم
نسبه
لا المنافقين ذي المدام عصوا
رجل معروف
لا لا لا
إلى مكانه.
أنت قلت هم منافقين طيب هم مدام منافقين ليش ما يمشوش مثلاً مع حد تاني مدام تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي.
نعم.
وش اللي يخليه بيسمعوا كلام عمر؟
البارحة لفت الأنظار الدكتور الميالي لقطة جدا مهمة قال قد يرون أنهم أولى بأحق إدارة الدولة أنا هذا عجبتني هاي الكلمة قد يكون بإدارة لكن مع الأسف كيف يتنصلون عن كلام رسول الله
طيب أوكي
هاي المشكلة
أنا موافقك أنا موافق في حديثك أنت طبعا اي مسلم يعتبرها منافقين يقول لك صح كيف يوافقوا يعتبرهم حديث الغدير فيه بالمعنى اللي انت ذكرته حيقول فعلا كيف اهل الانصار تنصلوا لكن انا عندي الانصار كثير من المسلمين يقول الانصار اعز واعلى واصدق من كل مسلمي هذا الزمان شفت المليار و500 مليون مسلم شيعي وسني وزيدي واباضي انا اعرف ان اكثر المسلمين يقول هؤلاء اصدق واشرف واقرب الى الله من كل مسلم هم يقولوا كده عايش على وجه الارض من محمد الهاشمي وحامد الربيعي وثامر الميالي والشيخ علي الأمين والأخ حسن الحسيني لكن ما يهمنا نحن الآن عرفنا أن اللي اجتمعوا في السقيفة منافقون شرط بس كيف تركوا عهد النبي وخافوا من عمر بأي طريقة عمر خوفهم عشان يقبلوا بيعة أبو بكر وقتها
السلطة
لكن لسه ما عنده سلطة وقتها
ما يخالف لحظة السلطة بيدهم أولا هاي بدرجة
وش كان عنده لحظة هو إحنا هذا يوم وفاة الرسول يوم وفاته توفى الضحى اجتمعوا آخر النهار ما كانش في حد حاكم لسه عمر كان أول ما نصدق بوفاة النبي قال والله لو أي واحد يقول مات النبي أنا بقتله لأن النبي لم يمت ذهب لميعاد ربه
جيد
40 يوم ويجي حتى أبو بكر صدق
أسأل سؤال واحد
طيب كيف خافوا من عمر
سؤال واحد أن عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والإمام علي عليه السلام وأبي بكر كانوا حاضرين في الوفاة وقال آتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي قال عمر أنه لا يهجر
طيب.
فكيف عمر ابن الخطاب أنا ليس عدو لعمر لا بالعكس لكن ننقل حادثة تاريخية مهم الله ورسوله
طيب
كيف تقول أنه لم يدري بوفاته وراء الإمام علي
طيب
هنا هو موجود طيب
لحظة شيخنا لحظة ما دام أنت دخلت رواية ثانية حتى المشاهدين بس يكونوا على بينة لحظة بس هنا نحن الروايتين هذه يوسف هي عندي أنا هنا لحظة عندنا في الجهاز هي ده موضوع ثاني. حسن حسين جايك في دورك.
زادت الدقة.
لا لا الحمد لله. دي قبل ثلاثة أيام.
نعم.
قبل ثلاثة أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أيام. قبل ثلاثة أيام عبد الله بن عباس. هذه الحكاية رواها عبد الله بن عباس.
رواية من عبد الله بن عباس.
إيه عبد الله مزبوط.
صحيح.
إيه من عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قبل ثلاثة أيام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين بعد أربع أيام، يعني خميس جمعة سبت أحد اثنين. يقول أن هذه في الأحاديث اللي جهزتها أولا، لكن أنا مش قادر ألاقي الليستة اللي أنت أعطيتها لي بتاع الأحاديث. إذا هي عندك منها نسخة.
لا 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 تاريخ التسجيل الإسلامي للدكتور أستاذنا
دكتور الشيخ حامد. الشيخ حامد هي عندي أنا هنا.
نعم.
أنا بقول له ما أعطيتش رقم اللوحات عشان نحطه على الشاشة عشان الناس يعرفوها بس.
تحياتي لأستاذي الدكتور عبد الهادي الفضلي.
أنا أوريك عبد الله بن عباس روى خبري الإخوة اللي يجيبوا عبد الله بن عباس هو نفس الشخص صح ولا لا؟ إذا أنت جاك الآن الأخ يوسف من هنا.
نعم.
وقال لك أنا يا شيخ حامد شفت هنا في الجماعة صلوا الجمعة بس كان في مطر كثير، المسجد ما كان فاتح، وجاب لك خبر ثاني أنه مثلا إذا محل التسوق بسبب الأمطار قفل. هو الراوي الخبرين، تصدقوا ولا إذا تصدقوا في الاثنين.
طبعا صدق.
عبد الله بن عباس في اللوحة رقم واحد قال الخبر اللي انت ذكرته، معنا مشيتنا شوي في الموضوع، انت قلت عمر عنده خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، عن عبد الله بن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، يعني حضروا الوجع يعني مرض الوفاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد. أنا كتب على الشريط وعند النص. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع صح. وعندكم القرآن
صح.
حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف،
اللغط مو اللغو،
أنا عندي النص اللي عندي في البخاري اللغط.
هذا الثابت
ما يهمش عليك، ما تعرف احنا ما تفرق، انا حافظ روايتك ما مشكله. فلما اكثر اللغط مع كلام والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. صحيح البخاري. عبد الله بن عباس نفس الراوي. اذا دلوقتي احنا ما نعرف طبعا، يتكهنوا كثير من الاخوه الشيعة يقولوا وربما لو جات الورقه دي كان كتب لي علي.
نعم.
بس احنا ما نعرف لانها لم تتم، ما نعرف.
نعم.
سيدنا علي الصلاه والسلام بعدها في المرض بعدها عبد الله بن عباس حضر موقف ثاني أقرأه لك. هاو لو حرقنا اثنين حناخذ اثنين 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 النمبر تو نمبر تو تو نمبر تو ثري. فرقم اثنين عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه في أي لحظات الساعات اللي بحيموت فيها. فقال الناس هو رو يوم وفاته النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ظنوه خير، خطب في المسلمين، صلى بهم الفجر وخطب فيهم
صح.
فالناس ظنوه تمام. حتى أبو بكر قال له اسمح لي رسول الله أنا أروح لبيتي في العالية، قال له روح. وعلي بن أبي طالب قالوا له الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، جمعة سبت أحد اثنين، إذن يوم السبت تقريبا سبت أحد، أنت بعد ثلاث أيام عبد العصا. إني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا. أنا رأيي عباس يقول له حيموت، هذا مرض موت. إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا، أول ما كمل أنا غير اللحظة، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، لمن الحكم بعد. إن كان فينا، إذا هو لينا نحن بني هاشم علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. إذا هو ناوي يخليه لأبو بكر ولا عمر على قال يوصي بنا عشان الناس يراعونا مكانتنا من عندك.
نعم.
قال علي، فقال علي إنا والله، ده نفس الحديث نفس الراوي، إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدها. إذا طلبنا منه الحكم وقال لا، لأن سيدنا علي كان عنده تجربة في حج في فتح مكة.
نعم.
طلب مفاتيح الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، اعتذر منه وداها للعائلة اللي كانت ماسكة هي مفاتيح الكعبة، وقال ما أعطاها له. فقال له إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدها. يصبح ينظرونها حكم ديني أنه ما يدون حكم أبدا. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا شخصيا لو قلت لي أحب كلام سيدنا علي أحسن أنه ما طلبها، هذه حكاية تكون بعفة يا الناس يعطوك الحكم يا ما يعطوك. أول ما تطبط الحكم تلتل من وراه.
لكن مخالف لقول الرسول.
دقيق بس. فالآن نحكي لك هذا سيدنا علي. دلوقتي نحن نحكي على الحديث الراوي عبد الله بن عباس اللي روى القصة الأولى روى القصة الثانية. فإذا أنت عشان تكون على بين.
في أي كتاب بلا زحمة الراوي؟
في صحيح البخاري.
صحيح البخاري.
الاثنين في صحيح البخاري.
عندي صحيح البخاري.
أي الاثنين. طال عمرك تلقاهم الاثنين. أول يكتب عبد الله بن عباس أحاديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تلقاهم الاثنين.
أي مجلد؟
فإذا يتبين.
أربع مجلدات. أي مجلد؟
طال عمرك في ادخل جوجل أنا عندي.
لا لا عندي مجلدات أنا ما أعترف للكمبيوتر.
لا لا مشكلة في الكمبيوتر.
داخلين فيه أربع الحديث. حشو كثير.
لا ما تخاف. فإذا هذان الحديثان لنفس الراوي. الآن أنا أقول أنت طبعا لما سألتك السؤال الثاني لماذا قلت ربما حكاية سلطة عند عمر أبو بكر قلت لك هذاك يوم الوفاة صعب يكون عندهم سلطة لازم يكونوها السلطة وكان عندي السؤال الثالث لماذا الناس عندما اجتمعوا في المسجد لم يكن فيهم واحد على شجاعتك أنت عرضت صدام حسين معقولة كل اللي جوا المسجد اليوم التالي ما فيش راجل وفيهم راجل فيهم يعني عنده عنده اخلاص لبيته يقدر يقول لهم يا جماعه حتى ولو يضحي في سبيل الله حتى ولو يقتلوه انت عرضت صدام حسين وانا عرضت زعيم لحي بورقيبه الله يرحمه انا وانت الناس عاديين صح ولا لا
اخوان في الهوى
يعني معقوله ان احنا انا وياك عندنا الشجاعه نعرض حكام انت صدام وما ادراك
على حق
هي نحكي لك صدام وما ادراك ما هيبته قوته ايه. وبورقيبه وما ادراك ما اهميته في تاريخ تونس ايه. ابو الامه التونسيه ولا واحد من الأحرار اللي نصروا الإسلام وطلعوا في غزوة العسرة ووعدهم ربنا بالجنة والرضوان ولا واحد فيهم 30,000 ربنا انتقد المنافقين اللي ما طلعوش لكن اللي طلعوا مع الرسول زكاهم في الغزرة ولا راجل فيهم ابن أمه وأبوه قام وقال لا يا أبو بكر أنا عندي بيع على عمر لعلي
هؤلاء اللي مخالفين هؤلاء العباس بن عبد المطلب
لا 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 في الروايات متفقة شيعية سنية أنه ما في حد قام في الجامع في البيعة العامة وقال اسف
ما حاضرين
لا
ما
حاضرين مش السقيفه نحكيك من بعده ما هو بعدها بيوم مشوا للمسجد وجوا الناس بايعوا
نعم نعم
انا سؤالي ليك ما فيش راجل ابن امه وابوه قاموا قال له يا ابو بكر لا عيب ما صحش كده ان احنا عندنا اهل علي بن ابي طالب فكر لي في السؤال ده لحد ما حسن الحسين
سؤال جيد جدا طبعا
فكر فيه ايه؟ انا اقول لك احتمال كبير يا شيخ حامد
احنا جايين هنا عشان اكاديميين
نفهم مع بعضنا
ما ننساق لاحد
اول انا خايف انه يكون أن إثبات الإمامة السياسية لسيدنا علي ما يمكن يتم إلا بالطعن في شرف وشهامة وأمانة المهاجرين والأنصار لأنه في الواقع دلوقتي لاحظ أنت نفسك الله يرضى عليك لما تشوف الإعادة أنك بعد ما كنت تثني على الصحابة وتحاول فيهم الالتماس لما سألتك في السقيفة قلت ما هو في منافقين مع أنهم هؤلاء من اللي خرجوا في غزة العسرة اللي ربنا أثنى عليهم بعد ما شتم المنافقين أثنى عليهم هم أنا خايف أن إمامة سيدنا علي مكلفة جدا
يا دكتور
إثباتها ما نقدر نثبتها إلا إذا طعنا في
الصحابة أقاطعك بخير بنص ثانية حتى الإخوان الأفاضل يأخذون الكلمة يعني أنا وأنت ما عشنا مع زمن رسول الله عشنا مع التفاسير مع الأحاديث مع الروايات مع كتب علم الرجال مع كتب الحديث وصل إلينا هذا لا نستطيع أن نرمي هذه الكتب كلها في البحر ونقول لا إن هؤلاء الأنصار كلهم معصومون
طيب أوكي
لا نستطيع
لحظة الجماعة اللي حضروا دير من 30,000 اللي خرجوا في غزوة العسرة اللي ربنا قال لكن الرسول والذين آمنوا مع الجماعة اللي خرجوا زكاهم ووعدهم بالجنات
يمونا هنا ذمهم الله
فيك هذوك الجماعة
يعني أريد أخذ من وقتك نص ثانية بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة الآية هنا فيها مدح هنا فيها دم المدح والسابقون الأول من المهاجر والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم يا هم رضى اليمن على السابقون الأولين
أيوة.
ورضوا عنه من الرضا رضوا على الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم ليش مدحهم عنه عنه على اليمن عنه لها
كمل في أي آية تقرأ دولي
هاي التوبة الآية 100 إلى 101
طيب أوكي وبعدين
وأعد يا وعد الله سبحانه وتعالى المن للوسابقين الأولين لهم جنات
طيب.
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا المن تجري للسابقين والأولين المهاجرين والأنصار هاي خالدين فيها أبدا لكن في واحد يقول هؤلاء إذا ما يعترف بالإمام مثلا كفار خالدين فيها نقول من أين مصدرك هذه واحدة ذلك الفوز العظيم يا فوز فوز اللي ضحوا من أجل الإسلام
طيب.
نأتي إلى المقطع الآخر وممن حولكم يا هم من حولكم من الأعراب منافقون يا رب العالمين انت منا تمدحهم ومنا تذمهم؟ يقول نعم. لماذا؟ لان ومن اهل المدينة مردوا على النفاق. ها لا تعلمهم يا اهل يعلمهم رسول الله، لا تعلمهم يا رسول الله، نحن نعلمهم. يعني الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اذا هنا الله سبحانه وتعالى فيها مدح وفيها ذم، وهذه ملتصقة الآيات الكريمة. لكن طيب لا أستطيع أن أشرح هذه.
شيخ لا سهل. لا لا شيخ سهل جدا، سهل جدا. ليش؟ لأن هؤلاء الناس أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، هذا ما قلتها.
نعم.
لأنهم تخلفوا عن رسول الله، كانت غزوة صعبة.
من هم الأعراب؟
حقول لك الأعراب ما قرى المدينة لحد اليوم.
المدينة وصفهم الله أهل المدينة.
دقيقة في مجموعة. في 70 واحد، في 70 واحد من أهل المدينة بما فيهم 3 من المهاجرين المشهورين. 70 واحد رفضوا يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. منهم واحد جماعة يحكوا.
نعم.
الثلاثة الذين خلفوا. نعم. قالوا احنا كنا مبسوطين، واحد عنده 2 نسوان مبسوط مرتاح، وقال لك الوقت هذاك كان وقت صعب.
نعم.
صعب علينا نمشي. فربنا عز وجل قرع الناس اللي ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضحهم في الفاضحة هذه في سورة التوبة، فضحهم.
نعم.
القرآن إلى يوم القيامة.
نعم.
وأثنى فقط على مين؟ على اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذوما اللي خرجوا معه.
ممكن
اقول لك، لا اشرح لك بس واحد، لا حتى غدا، لا حتى تكون على بين. انت انا اقول لك انت اكلمك انت عشان تطمئن، لان هذه درستها انا جيدا واعرفها ومرت علي في النقاشات سابقا. ليش؟ لان ربنا شرحها، قال ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب. اسمع الكلام بعدها. نعم. هذه حديث في 121.
نعم.
بعد ما حكى، لانه ربنا بيحكي وعلى الثلاثه الذين خلفوا، افتح الصفحه 206 في المصحف اللي عندك، تاب ربنا على الثلاثه ذوك، صفحه 206.
تفضل.
شفت ازاي؟ يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الجماعة اللي قاعدوا ممشوش ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني رضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بنفسه.
نعم.
وهم يقعدوا في بيوتهم.
نعم.
ليه؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله،
يعني مجاعة.
أي ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفر، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. صالحة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم. فيوري قيمة الناس.
الكلام عام.
لا أقول للجماعة اسمعني، اللي يقرع هو الناس اللي رفضوا يطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ترجع أنت في نفس السورة هذه تجد الآيات عرضناها على الشاشة يا يوسف، إذا أنت تقدر تلقيها.
المشكلة مو راحتنا تفسيري.
لا لا ما هي واضحة. لا لا هذه قصة واضحة، سورة التوبة، عشان أطمنك أنت عشان تنام مرتاح، لأن مرت علينا نقاشها قبل.
نعم.
سورة التوبة هي تحكي عن الذين رفضوا الخروج، اللي رغبوا بأنفسهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدوا.
نعم.
أهل المدينة والعرب قالوا نحن مش طالعين، الدنيا حر. فربنا قال جو استاذنوا رسول الله، يقولوا له استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم
الذين تخصيص الذين آمنوا
الرسول والذين اثنين،
الرسول والذين آمنوا
اثنين اللي خرجوا معاه.
نعم.
اللي خرجوا،
لكن اللي ما خرج،
اللي ما خرج قلنا عليه
ما شمله،
اللي ما خرج، لكن اللي حكيك عليه أهل الأنصار دي هم اللي خرجوا.
جيد.
30,000 واحد طلعوا. جيد. مع النبي صلى الله عليه وسلم ونلتهم. جيد. البشارة هذه، وقال ربي ذكر أوضاعهم وظروفهم وقتها لما قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا ما
يحدد.
شفت
ازاي
خرجوا معاه في ساعة العسرة 30,000 دي.
نعم.
أنا سؤالي لك على 30,000 هذا
إن شاء الله
اللي مشغولين بالتوبة، هذا مجتمعوا في السقيفة، هم اللي اجتمعوا في السقيفة مجموعة منهم، وقالوا نعين واحد من أركاننا سعد بن عبادة اللي مرينا به، حكينا حكاية وهو كان حاضر فيها في حنين. ليه الجماعة ديل نسوا كلام الغدير؟ صعب يكونوا منافقين بعد كل المدح اللي ربنا اطلع عليهم وقال خلاص أعدل لهم جنات وقال تبت عليهم ويعرفهم، إذا هم حينافقوا بعد سنة وشوية
لماذا يرتدوا؟
شفت ازاي؟
يعني
فإذا السؤال اللي أنا عايزك تفكر فيه اليوم بالليل، شوف لاحظ تكلفة، شوف في موضوع يعني في حاجات مكلفة مرعبة. إذا نريد نثبت إمامة علي بن أبي طالب لازم نثبت نفاق هؤلاء.
أنا قرأت مروج الذهب المسعودي وقرأت الكامل لابن الأثير.
شوف إذا قريت
وقرأت لا سيرة من هشام
بعد كل هالقراءات
تاريخ اليعقوبي
بعد شيخ حمد
اللي عندي في البيت
شيخ حمد بعد كل هالقراءات حتلاقي نفسك مواجه السؤال ده. إذا نريد نثبت أن علي بن أبي طالب عنده إمامة سياسية كما يقول أخ ثامر، لازم نثبت أن هؤلاء الناس الصحابة من المهاجرين والأنصار وجماعة غزوة العسرة منافقون أفكون.
هو إحنا نستفاد العفو دكتور نستفاد من علم التفسير. لابد إذا صارت عندنا حادثة تاريخية نرجع إلى الأحاديث.
اسمعني بس اسمعني ارجع كل حديثك لأن إحنا وين الروايات الآن؟ شوف القرآن.
نعم.
عاوزك تفكر في الليلة شوف القصة دي كم مكلفة. شوف قصة سيدنا علي هذه كم حتكلفنا. لحظة بس مش سهلة. إذا هي صحيحة معناها المهاجر الأنصار زي ما تقولت أنت منافقين. معناها كلام ربنا فيها مش مظبوط استغفر الله العظيم معناها صحيح. ربنا قال فيهم الكلام وهو مش حشاه مش عارف انهم بعد سنة وشوية حيطلع كيف يعد لهم جناتهم وحينفقوا بعد سنة وشوية. والحاجة الثانية معناها اني انا وانت اشجع منهم. انا اشك في هذا صحيح. انا واجهت الرئيس بورقيبة لكن بعدين على كل حال مواجهة مدنية وانا شاب صغير
مدرس امام الملا مو امد حق قدامك امام الملا انت اشجع واحد لان جاي يثير امور علماء ما يستطيعون ان يتكلم.
بس انا لا أنا ما أعرف على نفسي لو كنت في غزة العسرة كنت طلعت ولا لا. أنا ما أدري على نفسي لو كنت في بدر.
يا ليتنا كنا معهم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
دقيقة
أن نطبق ذلك
أنا ما أكذب عليك ولا المشاهدين. ما أدري لو كنت في يوم بدر كنت هطلع ولا كنت هارب. ما كنت
حسب الإيمان.
دقيقة نحكي لك أنا ما يعني ما أزكي نفسي على الجماعة لكن ديلك أنا بحترمهم. زي ما يقول الغربي أنا أنزع قبعة احتراما لهم. لاني بعرف انهم طلعوا في ساعة العسرة وفي بيعة الرضوان لما كانوا قريش ممكن ينتهوا منهم كلهم بايعوا على الموت بايعوا انهم حيقعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخندق وهم محاصرون بعشرة الاف شخص صمدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك انا اقول يا شيخ حامد معقولة نتأكد بس شوف تكلفة اثبات امامة علي بن ابي طالب تكلفة مرعبة بين قوسين
هذا الدماء بالعراق
لا نحكي لك
التهجير
يعني لا خلينا في التاريخ. إذا أردنا أن نثبت إمامته ينبغي أن نثبت خروج الصحابة من المهاجرين والأنصار عن الإسلام وأن هذه الآيات نزلت فيهم تسرعا حاشر الله. يا حسن يا حسين يا سيد حسن أنا أخرت كثير
والله يسمع
وقد المشاهدين خذ عشر دقائق وبعد بكرة نواصل إن شاء الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحييكم مرة أخرى وأحيي على وجه الخصوص الأستاذ حامد الربيعي وعجبتني عبارته عندما قال القلوب عند بعضها.
الله يستر عليك. الله يستر عليك.
قلوب السنة والشيعة والجميع المسلمين عند بعضها بإذن الله تعالى.
الله يستر عليك.
وأشكرك الدكتور محمد على وجه الخصوص أيضا على الموقف الرائع الذي ذكرته موقف الأنصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لقد قف شعري وأنت تقرأ هذا النص بأسلوب ما شاء الله إبداعي وأدبي مؤثر رائع. فجزاك الله تعالى خيرا. طبعا أعود لبعض الملاحظات التي سجلتها على كلام أستاذنا حامد الربيعي بخصوص الآيات. طبعا هذه الآيات لا شك أنها سورة الفاضحة لكنها ميزت الصحابة المهاجرين والأنصار عن المنافقين. فالآية تقول والسابقون الأولون وذكرت وأمرت باتباعهم ثم مصيرهم للجنة ثم قالت وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا عن النفاق. فهذه الآيات الأولى تتحدث عن المهاجرين والأنصار والثانية تميز المنافقين عن هؤلاء والأمر يعني السياق واضح جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا بالحديث الذي ذكره الأستاذ يتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. هذا الحديث الذي هو موجود في يعني لا تضلوا بعده موجود في صحيح البخاري ومسلم وغيره لكن الزيادة التي ذكرها الأستاذ حامد لا حسب الذاكرة الآن لا أذكر أنها يعني أني قرأتها في كتب الحديث عندما قال لا تضلوا بعده كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا أذكر أن هناك زيادة بهذا المعنى وإنما كلها يعني طلب كتاب ليكتب فيه الوصية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الملاحظة الذي ذكر أيضا عند قوله إنما وليكم الله ورسوله قال إنما هي للحصر. فأقول أيضا هذا لازم يلزم أيضا الشيعة الإمامية لو كان هي كما قال حصر والحصر في علي بن أبي طالب أيضا هذا يخرج بعدها بقية أهل البيت كالحسن والحسين والباقر والصادق إذا كانت هي محصورة فقط في علي بن أبي طالب كما جاء السياق. الأمر الثالث ما يتعلق بحديث الدار وقد ذكرتم فيه فنحن أهل السنة والجماعة نرده هذا الحديث سندا ومتنا لأربعة أسباب. السبب الأول سندا هذا الحديث لا يصح سندا ففي سنده بعض الكذابين والوضاعين هذا أولا. ثانيا في متن الحديث جاء هم يومئذ 40 رجلا أي بنو عبد المطلب في الحديث نص الحديث أن كان بنو عبد المطلب عددهم 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه. لكن لو رجعنا إلى تلك الحقبة والفترة من التاريخ نجد أن بني عبد المطلب أصلا لم يبلغوا 20 رجلا أصلا حتى 20 ما وصلوا. فهذا يعني حتى المتن غير صحيح لأن بني عبد المطلب معروف لم يعقب منهم إلا أربعة العباس وأبو طالب والحارث وأبو لهب. فحتى النص متضارب. أيضا بالنسبة لماذا علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعرض النصرة النصرة. ويعني هذا يتعارض أيضا مع أن عليا منصوص عليه من قبل السماء، فإذا كان منصوص عليه فلماذا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على بني عبد المطلب؟ الأمر الثالث آية التبليغ والتي تتحدث عنها الدكتور حامد في الحلقة الماضية تلغي دلالة هذا الحديث وتبطله، فيا إما نأخذ دلالة آية التبليغ وهو كما قال من آخر ما نزل من القرآن، أو نأخذ دلالة هذا الحديث. هذا الحديث أو هذا الموقف حديث الدار من أوائل المواقف، فكيف هنا يتعارض مع حديث آية التبليغ؟ أيضا لو رجعنا إلى التفاسير، ويقول التفاسير نحن عندنا أيها الأخوة يعني لا يمكن احنا لا نأخذ أصول ديننا من التفاسير، نحن نعتمد على الروايات والأحاديث الموجودة. نحن في سبب نزول هذه الآية عندنا دليل حديث واضح في صحيح البخاري ومسلم، فنحن نعتمد على أصح الأحاديث في هذا الموقف. والحديث كما ذكرت حديث الدار حديث لا يصح عند أهل السنة. أما الحديث الموقف معروف عندما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى العشائر، هذا هو سبب نزول بعد نزول هذه الآية. هذا من ما ذكره الدكتور حامد أو الأستاذ حامد الربيعي. أما ما ذكره الأستاذ الميالي وفقه الله تعالى عندما تعلق على حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، يقول أقر أن مولى اسم لفظ مشترك عدة معاني، لكن قال القرينة تصرف هذا اللفظ إلى قضية الحاكم. أنا أسأله الآن أين تلك القرينة؟ بل القرينة تخالفه تكملة الحديث اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلو بحثنا في اللغة ما هو اللفظ الذي يقابل المعاداة؟ اللفظ الذي يقابل المعاداة هو المحبة والنصرة. فالقرينة فعلا تثبت رأي أهل السنة وليس رأي الشيعة. هذا النصر النقطة الأولى. النقطة الثانية
ماذا قصدت هنا؟ ما فهمت هذا، ما فهمت
يعني
النقطة
في الحديث يقول من كنت مولاه فعلي مولاه.
لا القرينة 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 كيف فسرتها؟ ما فهمت تفسير الحديث.
فسرتها لتكملة الحديث اللهم والي من والاه. الآن هذا اللفظ التكملة تشرح معنى الموالاة. قال اللهم والي من والاه أي أنصر وأحب من يحبه، ثم في المقابل وعادي من عاداه.
طيب لو كان لو كانت بمعنى الحاكم وش تكون؟
دعاء هو.
لما يكون يعني يقول اللهم والي من والاه، يعني لو كانت مقصود الحاكمية لأتى لفظ آخر، يعني أي لفظ يعني غير لفظ المعاداة، لأن لفظ المعاداة اللفظ الذي يقابله المحبة. مثلا يقول فليمت ميت جاهلية مثلا كما أتى في بعض الروايات، لكن لما أتى اللفظ عادي من عادى المقصود به أيضا المطالب به المسلم هو عدم المعاداة، لأن الذي يعادي عليا فكأنما عادى الله. في المقابل الذي يحب عليا وينصر عليا فالله تعالى يحبه وينصره. هذا كلام عربي، يعني نحن لا يمكن أن نتجاوز اللغة العربية. أيضا ذكر الأستاذ قضية الأنصار عصوا. نحن أيها الأخوة نسأل سؤالا واضحا، ما هو مبرر العصيان؟ لماذا هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى والله تعالى سماهم المفلحين في سورة الحشر، لماذا ما هم مبرر عصيانهم؟ الآن في علم الجرائم لما يؤتى بالمتهم يقال يعني وكيل النيابي يقول ما هي مبررات الجريمة، لماذا هؤلاء عصوا ما دام الإمامة خرجت من عندهم؟ فما الذي يمنعهم أن يبايعوا عليا وجاء فيه نص وفهموا ذلك النص إن كان الأمر كما يقولون؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا ترك الأنصار بيعة سعد بن عبادة؟ أليس هم من الأنصار؟ الأرض أرضهم والسقيفة سقيفتهم وهم أهل العدد والعدة، لماذا تركوا طبع طيب سعد بن عبادة وهو سيدهم؟ ولم يحضر بيعة سقيفة بن ساعد من المهاجرين ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، والبقية كلهم أنصار. فالأصل العقل يقول أنهم لو كانوا يريدون يتجاوزوا قريش لبايعوا سعد بن عبادة. نحن الآن نطالب ما هو المبرر بعدم بيعتهم لسعد بن عبادة. أيضا هو أشار إلى نقطة قال أن المولى والنصرة والوصي هناك أحاديث وأشعار، وأحسنتني عندما رددت قضية الأشعار. نحن لا نأخذ ديننا من الأشعار، نحن من أول الحلقة نقول يا إخوان نريد دليلا واحدا صحيحا صريحا محكما. أنا لا أدري هل هذا سؤال غير مفهوم أم أنه صعب الإجابة عليه. يعني نحن مثلا كتاب تاريخ اليعقوبي، مناقب الخوارزمي، تاريخ الطبري، كل هذه الكتب لا يؤخذ منها أصول الدين. أصول الدين كتاب وسنة. حتى هذه الكتب لو أتى حتى كتب التفاسير لا نأخذ ديننا من كتب التفاسير. كتب التفاسير إذا ذكر فيه حديث نرجع إلى تحقيق هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف. وأضحكني صراحة الميالي عندما قال جوجل نحن نتكلم كلام علمي مو كلام جوجل قرآن وسنة. هناك منهج في البحث العلمي، منهج المحققين أو المؤرخين ومنهج المحدثين. لو أحاول في هذه العجالة أن أوضح ما هو الفرق بين منهج المؤرخين كالطبري وابن كثير وغيرهم ومنهج المحدثين ومنهم أيضا ابن كثير. المؤرخون أشبه بوكيل النيابة. وكيل النيابة ما هو عمله؟ وكيل النيابة يجمع كل شيء، كل الأدلة والشهود سواء كانت متضاربة صحيحة ضعيفة يجمع. المؤرخ أشبه بوكيل النيابة، عندما يتكلم عن حادث تاريخي يذكر كل ما جرى من الصحيح والضعيف. وحتى الطبري في مقدمة تاريخه يبرأ، يقول العهد على الناقل، أنا مجرد أنقل، وهو في صحيح تاريخي لم يشترط الصحة. هذا أمر مهم وهو يعني كلام منهجي. أما المحدثون هما أشبه بالمحامي. المحامي عندما يرفع قضية ويدافع المتهم ماذا يفعل؟ يجمع الأدلة ويوازن بين الأدلة، فيقدم الصحيح ويرفض الضعيف ويدافع عن خصمه. فأقول نحن عندما نتعامل عن قضية هي مرتبطة بأصل من أصول الدين كما هو مذهب الإمامية، يعني فنقول نحن علينا أن ننهج منهج المحامي الذي يدافع عن قضيته فيتمسك بالحديث الصحيح ويرفض الحديث الضعيف. وأنا أكرر مرة أخرى، لا، ليست العبرة بالكثرة. نقول قال الطبري وقال ابن كثير وقال الخوارزمي وقال السيوطي، العبرة بالصحة. نريد حديثا واحدا صحيحا محكما في قضية الإمامة، ولا نريد أن نكثر هذه الكتب التي موجودة. آخر نقطة أستاذي محمد، أنا أريد يعني يا ريت نتطرق إلى موضوع حديث الحوض في حلقات قادمة، لنا كثر الكلام عنه وعندي كلمة حضرتها في هذا الموضوع.
يمكن في إحدى مداخلاتك بكرة تشير إليه إن شاء الله، لأن نحن نريد أن ننطلق بعد أن غدا إن شاء الله ننهي الحديث في هذه المسألة، بعد ما نسمع ردود التعليقات الأخ ثامر وكلام يعني السيد عيلمين عنده رأي واضح، يقول إذا انتهت مسألة الإمامة السياسية وحلت المشكلة. فضل سيدنا علي ليس محل خلاف، لأن بين أهل السنة وأهل الشيعة وفي مناقبه وفضائله وردت حديث كثيرة في صحيحي البخاري ومسلم كتب الحديث الأخرى. فإذا قبل الضيوف جميعا رأي السيد علي أصبح يعني سيدنا علي من ناحية فضله ليس محل تنازع وقيمته ومكانته. لكن عندما يقول الأخ ثامر لا، الإمامة السياسية هي جوهر الموضوع، فإذا يصبح من الضروري أن يوضح لنا حكمه على الأنصار وعلى الخلفاء الراشدين الذين تولوا الحكم قبله وعلى المهاجرين. بعد ذلك بعد ما نعرف نسجل رأي كل واحد نهائيا نمر ونقول يعني احنا كيف نتعامل معها اليوم. هو احنا نحاول نربط بين المسألة التاريخية في علاقتها بواقع المسلمين اليوم وبالتعايش بين المسلمين وبالتقريب بينهم. يعني ما هي الإمامة اليوم يعني مغزاها ودورها في حياتنا المعاصرة، ما هو الاعتقاد في الإمام، مش سيدنا علي، لأن سيدنا علي مات الله يرحمه ويعني مقامه في عليين، لكن الإمام الحالي الموجود المعتمد الصلاحيات وكيف نتعامل معه وماذا نعتقد فيه. فهذه بعض الأمور اللي يعني منطقية بنحاول فيما بتبقى من رمضان إن شاء الله أن نغطيها، مع أنه في مفردات أخرى كثيرة لهذا الموضوع. إذا ما تيسر في الجولة هذه إن شاء الله نرتب لها جولات مقبلة. اليوم انتهى وقت المخصص لنا وزدنا عليه شوية، فإلى أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى. أثني كثيرا على سماحة العلامة السيد علي الأمين شارك معنا من بيروت، والشيخ الدكتور ثامر الميالي شارك معنا من قوم، السيد حسن الحسيني شارك معنا من البحرين، والشيخ حامد الربيعي شارك معي هنا ضيفا في الاستوديو. وأثني عليكم جميعا مشاهدي الأعزاء أينما كنتم، وأستودعكم الله.